هذا مجلسنا الثالث من مجالس هذه الرسالة المباركة، وهي كتاب الحيدة في المناظرة بين الإمام السلفي السني عبد العزيز بن يحيى الكناني المكي الشافعي رحمه الله، وبين إمام الاعتزال بشر بن غياث المريسي عليه من الله ما يستحق. نعم.
قال: وجعلته سر أمري.
عايزين نوزع كده القراءة كده. ها اقرأ يا أخ اسلام. ما هي عشان عندنا أخونا علي برضو نعطيه يقرأ شوية كده. نعم نعم. بعد إذنك شيخ أمير، أنت الأمير بتاعنا، بيبقى يوم السبت أنت الأمير. نعم.
شيخنا نقرأ فيها.
فأجمعت أمري.
نقرأ في دي ولا دي؟
أي لا، في اللي مع الإخوة. أيوة دي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام عبد العزيز الكناني رحمه الله تعالى: فأجمع رأيي على إظهار نفسي وإشهار قولي ومذهبي على رؤوس الأشهاد.
نعم، في النسخة اللي معنا: فأجمعت أمري على إظهار قصتي. نعم.
والقول بمخالفة أهل الكفر والضلال والرد عليهم.
إذن هذا فيه فائدة، وهي أنه يجب على العالم ما لا يجب على غيره من إظهار دين الله عز وجل، وأن الوجوب في البلاغ قد يكون باعتبار في حد ذاته هو فرض كفائي، لكن قد يتعين على الشخص ما لم يتعين على آخر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حد ذاته فرض كفائي، لكن قد يتعين على الشخص فيصبح في حقه فرضا عينيا، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد عند مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. انتبهوا لهذه المسألة، هذه المسألة أنه يفرق بين حكم الشيء في نفسه وبين حكم الشيء بتعلقه بالشخص. بعض الناس يقول لك اليوم: أنا ما يجب علي أن أنا أقول فلان مبتدع وفلان كذا، الحمد لله علماؤنا كفونا، وهذا أصلا الجرح والتعديل وكذا ده فرض كفائي، وبالتالي إذا قام به العلماء سقطت المطالبة عني. في الأمة الشيخ ربيع، في الأمة الشيخ عبيد، في الأمة الشيخ فوزان، في الأمة كذا، في الأمة كذا، فلان موجود خلاص يكفينا، ما هو بلازم إحنا جميعا نتكلم. طيب، نقول: إذا كنت في مقام ومقامك يستدعي بيانا لا يعرف إلا من قبلك، فما حكم ذلك؟ هل يحمله عنه غيرك؟ الجواب لا، لكن هذا يتعين عليك. ولهذا أصل الوجوب قد يتختلف باختلاف الناس، فيجب على العالم ما لا يجب على غيره، ثم إن هذا الوجوب قد يكون باعتبار دون اعتبار. فأنا مثلا لو أسأل عن أحد ومعي جملة من علمائنا الكبار فكفونا، هل يلزمنا أن أبين؟ الجواب لا، مثل رد السلام، لو رد واحد خلاص. لكن لو مر علي واحد وأنا وحدي وألقى السلام يتعين علي؟ نفس المسألة، أنا بين جماعة يقوم هذا الأمر برد بعضه فلا يتعين علي، إنما أنا وحدي صار يتعين علي. ما لا يتعين علي لو كنت في جماعة وعليه. أنا مثلا قد أكون هنا ما عندنا الشيخ ربيع يبين حال فلان أو علان مثلا، فهنا يلزم أن يبين، وحتى لو بين الشيخ فلان أو علان من العلماء حال فلان، لكن للمجموعة هذه بنى حال فلان لا، فيلزم حتى ولو بين هو. ليه؟ لأن هذا من باب الأمر معروف عن المنكر، وهذا إنما يختلف باختلاف الحال وعليه. فالشيخ عبد العزيز هنا الكناني رحمه الله تعالى يقول: فأجمعت أمري على إظهار قصتي وإشهار قولي ومذهبي على رؤوس الخلائق والأشهاد، والقول بخلاف الكفر والضلال والرد عليه، وذكر كفرهم وتبين ضلاله. ليه؟ لأنه رأى أن هذا يتعين عليه مع القدرة على ذلك، يتعين عليه، فقام بالحق الواجب، لأن الله أوجب على أهل العلم هذا، فقال: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فيا أخي بارك الله فيك، انتبه لهذا الحكم، حتى لا تترك ما يجب عليك تحت قاعدة. هذه القاعدة في نفسها قد تكون صحيحة لكن إسقاطها بالنسبة لك غلط. الجرح والتعديل فرض كفائي، هكذا تستدل. طيب، ولا تنظر إلى المسألة التي قد يتعين عليك هذا، فالأمر المعروف من المنكر فرض كفائي، لكن قد يتعين عليك باعتبار المنكر الذي رأيت. واضح؟ رد السلام هذا فرض كفاية، لكن قد يتعين عليك إذا كنت وحدك. فلا تستدل وتصطحب الأمر باعتباره قاعدة عامة أو باعتباره حكم عام. الجهاد هذا فرض كفائي، لكن قد يتعين عليك إذا عينك الإمام، سبعك الإمام تعين عليك ولا ما تعين، فقد ينتقل فرض كفائي في حقك ليكون فرض عين. نعم.
قال: وأن يكون ذلك في المسجد الجامع في يوم الجمعة، وأيقنت أنهم لا يحدثون علي حادثة ولا يعجلون علي بقتل ولا عقوبة بعد إشهار نفسي والنداء بمخالفته على رؤوس الخلائق إلا بعد مناظرتي والاستماع مني.
ليه؟ لأن هيبقى كما يقال يعني مسألة فجة، إذا قتلوا لما بيّن. لا، تعال، ما الذي عندك؟ كيف تقول؟ فلهذا اختار الزمن المناسب والمكان المناسب. ما الزمن المناسب؟ أن يكون يوم جمعة، والمكان في مسجد في مسجد عام، مسجد الوزير ومسجد كذا، حتى تصل الكلمة. إنما يذهب إلى مسجد في أطراف البلد ما أحد يسمع عنه، فأراد أن يكون هذا الأمر علنا. هذا يشبه قصة إيه؟ الغلام لما قال: إنك لست بقاتلي حتى تجمع الناس في صعيد واحد ثم تأخذ سهما من كنانتي ثم تقول بسم الله رب الغلام فإنك قاتلي. لماذا فعل هذا؟ لأن هذا أثره ظاهر. لأن هذا ماذا؟ أثره ظاهر. ها.
وكان الناس في ذلك الزمان في أمر عظيم قد منع الفقهاء
هنا قال: فكان ذلك كله بتوفيق الله تعالى لي ومعونته إياه، يعني حصل هذا والحمد لله. قال عبد العزيز بن يحيى: وقد كان الناس،
وكان الناس في ذلك الزمان في أمر عظيم قد منع الفقهاء والمحدثون والمذكرون من القعود في ذلك الجامع ببغداد وفي غيرها من سائر المواضع إلا بشر المريسي ومحمد بن الجهم ومن كان موافقا لهما على مذهبهما، فإنهم كانوا يقعدون يعلمون الناس الكفر.
هذه استفدنا فائدة هنا إلى بشر بن غياث المريسي ومحمد ابن الجهم بن صفوان الذي تعرف به الجهمي اللي هو الجهم يعني وليس محمد، ومن كان موافقا لهما، يعني إذن ابنه كان على ماذا؟ على هذا المنهج. عندك محمد؟
نعم، محمد بن الجهم.
ابن الجهم.
فإنهم كانوا يقعدون يعلمون الناس الكفر والضلال، وكل من أظهر مخالفتهم على مذهبهم أو هم بذلك أحضر فسئل عن قوله، فإن خالفهم وأبى أن يوافقهم.
يعني كانت الفرصة متاحة لهؤلاء وليست متاحة لأهل السنة. نعم.
فإن خالفهم وأبى أن يوافقهم على قولهم قتلوه سرا أو جهرا أو يحملوه إلى أرض أخرى فيقتل هناك، فكم من قتيل لا يعلم به، وكم من مضروب قد أظهر أمره، وكم أجابهم لما دعوه إليه.
نعم، أو قد أظهر أمر. نعم.
وتابعهم على قولهم من العلماء،
وكم من قد أجابهم وتابعهم على قول من العلماء. نعم.
خوفا على أنفسهم لما عرضوه على السيف، لما عرضوه على السيف والقتل أجابوا جزعا وفارقوا الحق عيانا وهم يعلمون لما حذروه من بأسهم والوقوع بهم.
طيب، سؤال: هل هذه رخصة لهم؟ هل هذه رخصة لهم؟ إما أن يوافقهم وإما أن يقتل، هل هذه رخصة لهم؟ الله عز وجل قال: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالله عز وجل رخص للعبد أن ينطق بالكفر إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، ولا شك أن هذا القول ماذا؟ كفر. فهل تكون هناك رخصة؟ الجواب: نعم، هذه رخصة، ولكن ينظر. فإن كان الرجل ممن لا يقوم البيان إلا من قبله وينعقد الحق في قوله ويخشى التلبيس في المسألة، إذا كتم يتعين عليه الأخذ بالعزيمة، وهو ما رآه أحمد رحمه الله تعالى لنفسه ولأمثاله من الأئمة الكبار. ومن كان الحق يقوم بغيره ولا يحصل التباس في المسألة بإجابته، فإنه له الرخصة. فمسألة فلان المعين يأخذ بالرخصة أو يأخذ بالعزيمة هذا محل اجتهاد على حسب قدر الشخص. أما أصل المسألة هل يجوز للإنسان أن يترخص؟ الجواب نعم، يأخذ بالرخصة. أولا لأن هذا كفر، والله عز وجل قد أباح في الكفر أن يترخص الإنسان بهذا إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان. الأمر الثاني أن هذا إكراه من قادر على تنفيذ أمره. أنت ما تأتي يبقى واحد يكرهك على شيء ويمكن ألا ينفذ، أو في أمر لا يلتفت إليه. يعني لو جاء الزوج وقال لزوجته إما تكفر وإما أطلقك، نقول يعتبر الإكراه؟ لا. ليه؟ لأنه ليس يتعلق بقتل ولا يتعلق بقطع عضو ولا يتعلق بشيء من هذا. إيه طلاق يعني؟ ولهذا لو أكرهها على الجماع في نهار رمضان فأبت فقال إن لم تمكنيني من نفسك طلقتك، فلتجيب؟ الجواب لا، ما تجيب ولو طلق، لأن مثل هذا أصلا فاسق الذي يجامع من غير رخصة في نهار رمضان ويلزم زوجته بهذا، هذا فاسق وهذا لا تعيش معه أصلا، يبقى ليس له رخصة في ذلك. فضل أن يقول هأخذ منك موقفا مثلا، فلا تضيعه بذلك. إنما الإكراه إذا كان من قادر على ذلك، وكان الإكراه بقتل أو بقطع عضو أو كذا، فهذا لا يترخص في الإنسان. أما الإكراه مثلا قد يكون مثلا بحصول بعض المضرة، لن توظف، ستعزل من وظيفتك، كل هذا لا يمثل شيئا في مسألة الكفر. نعم.
قال عبد العزيز فلما كان يوم الجمعة.
ولهذا الإمام أحمد لما هاجر يحيى بن معين بسبب هذا رحمه الله تعالى ومات وهو هاجر له، كان أحمد رحمه الله تعالى لا يرى لابن معين ولا غيره أن يترخصوا مثل هذا، ولهذا أمر بعدم التحديث عن جماعات وهم الذين وفقوا. هذا كلام أحمد بألا يكتب عنه، لكن الأمة قدرت هذه الرخصة ولم تتابع الإمام أحمد في هجر هؤلاء في عدم التحديث، وفي نفس الوقت قدرت ما قال أحمد، فالأمة قدرت ما قاله أحمد ولكن لم تتابعه في ترك الثقات الأئمة الثقات في ترك التحديث عنه، لأن الأمر كان أمرا فيه الرخصة، لكن أحمد رحمه الله تعالى كان يرى أن هؤلاء الأئمة لا يأخذون بهذه الرخصة، أو أن هذه الرخصة لم تصل إلى الحد الذي يرخص لهم فيه. ولهذا لما قال له ابن معين فعلت ما فعل عمار، فقال أحمد رحمه الله تعالى أما عمار فلما ضربوه وافق، أما أنت طبعا أما هذا فلما قالوا له سنضربك وافق. نعم نعم. نسخ نسخ تقول نسخ ايه؟ القول في من؟ في قول الأئمة هؤلاء يعني؟ ما احنا نقول الأمة بتقدر ما تقول الأمة تقدر يعني لا تطعن في الأئمة هؤلاء وتقول هؤلاء يطعن في أئمة السنة، لا، ولم تعتبر أقوالهم لأنها صبرت السبب، فلم تجد السبب غير صحيح في الترك. وهذا معنى كلام العلماء لما يقولون أن يصدر الجرح مفسرا، ليس معنى هذا أن كل جرح مفسر يقبل. بعض الناس فهم أن كلمة إذا كان جرح مفسرا فإنه مقبول، أما المعمم فلا. لا، الأمة لما قالت لا يقبل جرح مفسرا كيف؟ مفسرا أي معلوم العلة ومعروف، لتنظر الأمة هل هذا مما يحصل به الجرح أم لا، لأن كم من جرح مفسر ليس هو ما يجرح به الراوي، فسروا قالوا هذا كان يعلو برذونا وكذا، هذا رأى الناس وقد فرت دابته فقال أنا أخبر بها ثم فعل كأنه معه علف حتى إذا أمسك بها. لما قالوا مفسر ليه؟ لأنه قد يحصل التفسير بشيء غير قادح. اثنين، قد يكون التفسير قادحا ولكنه غير ثابت، مثل ما قدح الذهلي في البخاري رحمه الله تعالى حتى قال من كان يحضر لمحمد بن سعيد فلا يحضر معنا. لكن لما رأت الأمة هذا الجرح المفسر رأته غير قادح ويستحق أحمد البخاري. نعم القول باللفظ هذا قادح لكن ليس ثابتا في البخاري رحمه الله عليه، إنما البخاري قال أفعال العباد مخلوقة، وقال من قال بأني قلت لفظ بقلم مخلوق أو الفضل بقلم مخلوق فقد كذب علي، فنفى البخاري هذا. إذن طرات أن يكون الجرح غير قادح. الثاني قد يكون الجرح قادحا في نفسه ولكنه غير مناسب. الثالث أن يكون قدحا في نفسه ومناسبا. فمثل ما تكلم به أبو زرعة أو تكلم به أحمد أو إلى آخره، هذا جرح مفسر لكن غير مطابق لهذا الحال، ولهذا الأمة لم تأخذ هذا الكلام، لم تأخذ الأمة هذا الكلام. لكن في نفس الوقت قدرت لهم الغيرة وقدرت لهم كذا. نعم قال ها.
قال الذهبي رحمه الله تعالى عن أبي زرعة الرازي قال كان أحمد بن حنبل لا يرى الكتابة عن أبي نصر التمار ولا عن يحيى بن معين ولا عن أحد ممن امتحن فأجاب. قلت هذا أمر ضيق ولا حرج على من أجاب في المحنة، بل ولا على من أكره على صريح الكفر عملا بالآية، وهذا هو الحق. وكان يحيى رحمه الله من أئمة السنة فخاف من سطوة الدولة وأجاب تقية.
انتبهتم؟ أعد تاني، انتبه.
قال أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى كان أحمد بن حنبل لا يرى الكتابة عن أبي نصر التمار ولا عن يحيى بن معين ولا عن أحد ممن امتحن فأجاب. قلت هذا أمر ضيق ولا حرج.
هذا أمر ضيق، هذا تضييق على الناس، وهؤلاء أئمة ثقات. ما الذي عندهم؟ فسر هذا بإيه؟ هل لأنهم ليسوا بثقات؟ لا، ولكنهم أجاب، فحفظت لأحمد غيرته رحمه الله. ولكن يبقى، هل الأمة تتبع أحمد في ترك التحديث عن هؤلاء؟ ها؟ قال
قلت هذا أمر ضيق ولا حرج على من أجاب في المحنة، بل ولا على من أكره على صريح الكفر عملا بالآية، وهذا هو الحق. وكان يحيى رحمه الله من أئمة السنة فخاف من سطوة الدولة وأجاب تقية.
وأحمد نفس ابن معين نفسه قال إيه؟ قال في موضع يريد أحمد أن نقوم مقامه، يعني ما كل أحد يقدر أن يقوم مقام أحمد، فيريد أحمد أن نقوم مقامه. نعم في أقوال ثانية. نعم قال
جاء في التراجم قال فلما خرج علي بن المديني ولم يكلمه أحمد قال أحمد يعتذرون بما وقع لعمار وإنما عرض على
قال
لما خرج علي بن المديني ولم يكلمه أحمد وقال يعتذرون
كان هذا فين مذكور هذا فين
هذا في البداية والنهاية لابن كثير واسط.
طب قبلها دخول ابن المديني عليه، لأن هذا كان منقول عن الدمعي ليس المديني. ما مذكور هذا قبله؟ ما حكم من قال أحمد؟ ها أعتقد في كلام عبد الله بن أحمد وفي كلام جماعة من أهل العلم، حكم ترك التحديث في عمن، فهذا كما قلنا بأنه الأمة تقدر للآئمة غيرتهم ولكن لا تتبع أحكامهم في هذا لأنه عرف السبب. نعم
قال رحمه الله تعالى فلما كان يوم الجمعة التي عزمت فيها على إظهار أمري وإشهار قولي واعتقادي صليت الجمعة في مسجد الرصافة في الجانب الشرقي منها حيال القبلة والمنبر في أول صفوف العامة، فلما سلم الإمام من صلاة الجمعة وثبت
نعم صليت الجمعة في المسجد الجامع في الرصافة، يقول هذه محلة بجانب الشرقي من بغداد، كان المهدي قد عسكر بها فأمره المنصور أن يبني فيها دورا، ثم التحق بها الناس وعمروها، وهي الآن القسم الشرقي من بغداد في الجانب الشرقي بحيال القبلة والمنبر. يعني تقدم صار في حيال القبلة والمنبر مكان الاجتماع نعم في أول صف من صفوف العامة.
قال فلما سلم الإمام من صلاة الجمعة وثبت قائما على رجلي ليراني الناس
وثبت لما سلم من الجمعة وثبت قائما على رجلي
قال وليراني الناس ويسمعوا كلامي ولا تخفى عليهم مقالتي، وناديت بأعلى صوتي مخاطبا لابني، وكنت قد أقمته بحيالي عند الاسطوانة الأخرى.
طبعا في اتفاق بينه وبين ولده، جاء بولده، وهذا في تعريض الولد نفسه لأن يمس سوء، نعم، لكن ما يبالي. فقال له
وقلت يا بني ما تقول في القرآن
أمام الناس، وده طبعا مسجد ماذا؟ مسجد السلطان ومسجد أعوان السلطان، يعني المسألة التي يحصل فيها المنافحة، المسألة التي تحز فيها الرقاب. واختار يوم الجمعة، اختار اجتماع الناس، ولكن ليكن ما يكن، المهم أن تسمع مقالته. فقلت يا بني، نادى، فقلت يا بني
ما تقول في القرآن
ها؟
فقال ابني كلام الله منزل غير مخلوق.
الله أكبر، نعم الأب ونعم الإب، نعم الأب ونعم الإب، نعم ابن يوافق على لا اقرأ فيها، اقرأ فيها، فيها اقرأ عشان بس نسهل مع الإخوة، صحيح بمعنى. فقال كلام الله منزل غير مخلوق، هذا منزل، هذه في إثبات أمرين، الأمر الأول علو الله سبحانه وتعالى منزل من الله عز وجل، إن أنزلناه في ليلة القدر، كتاب أنزلناه إليك مبارك، نزل به الروح الأمين، فهذا في إثبات علو الله سبحانه وتعالى، وإثبات أن القرآن من عند الله عز وجل. إن أنزلنا إليك الكتاب تنزيل من حكيم حميد، ليس من لوح محفوظ ولا من شجرة، ولا خلقه الله عز وجل مخلوقا منفصلا ولا شيء من هذا، تنزيل من حكيم حميد. ماذا تقولون في هذا؟ ولهذا ما إسناد القرآن عند أهل السنة وما إسناد القرآن عند الجهمية؟ هذه اكتبوها يا إخوان، إسناد القرآن، ما إسناد القرآن والقول فيه عند أهل السنة الجماعة؟ الجواب إسناده قول الله عز وجل وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، هذا الإسناد. النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه الصلاة والسلام عن رب العزة عز وجل، ده الإسناد. ماذا تقول في هذا؟ وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين. وإنه لتنزيل رب العالمين يرد على من يقول بأن جبريل أخذ من لوح المحفوظ أو من بيت العزة أو مخلوق في الهوى أو مخلوق منفصل أو غير ذلك مما يقولونه. نزل به الروح الأمين جبريل، وقال في آية أخرى تنزيل من حكيم حميد، على قلبك يا محمد لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، أي أن الله جعل هذا المنزل بلسان عربي مبين. فقوله تعالى جعلناه قرآنا عربيا أي صيرناه وليس خلقناه، لأنه ليس شيء من الله مخلوق، تنزيل من رب العالمين، وهل من رب العالمين شيء مخلوق؟ لا. ولهذا غير لما يستدلون به وأنزلنا الحديد، يقول طيب ما أنزلنا الحديد لكن من الله، فمن الله لا يكون إلا صفة له، وصفة الله غير مخلوق. وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج من الأنعام، أنزلنا الحديد، فمن الأنعام لأن الولد يكون من ظهر الأنثى، وهذا علو يحصل من أعلى إلى أسفل، فالإنزال من أعلى إلى أسفل، فكل شيء من أعلى إلى أسفل يقال أنزلنا من قمم الجبال يحصل إنزال كذا، ومن ظهور الأنعام يحصل إنزال، مثل ما يقال هذا المن ينزل ينزل من ظهرك. أما من الله فهذا من صفته سبحانه، أنزلنا تنزيل رب العالمين، تنزيل من حكيم حميد. نعم.
فلما سمع الناس
فقال الولد كلام الله منزل غير مخلوق، هي سؤال وجواب، وده المطلوب. يا بني، نعم يا أبتا، ما تقول في القرآن؟ فقال كلام الله منزل غير مخلوق. يبقى كلام الله صفة له وليس إضافة مخلوق لخالقه كما تقول المعتزلة. المعتزلة يقولون كلام الله، وأهل السنة يقولون كلام الله، لكن منزل غير مخلوق نفى أن يكون ماذا؟ من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، إنما من باب إضافة صفته للموصوف. فقال عبد العزيز، هذه قنبلة وسط الجمع، هذه قنبلة وسط الجمع، يا بني ما تقول؟ أقول كذا. يبقى هذه وسط الجمع. نعم. نعم أحسنت. مثل ما ذكرنا واحد كنا قبل الصلاة، أن معتمد أهل البدع على ماذا؟ على أمرين. الأمر الأول التشكيك في الإسناد، الأمر الثاني التحريف للمسند. إذا ثبت الإسناد عمدوا إلى التحريف، ديت اللي تركناه. الأمر الأول الطعن في الإسناد، في إسناد الشيء، الحديث هذا مثلا ضعيف، هذا كذا، طيب ثبت، فيعمدون إلى التحريف أو وضع قاعدة لا يقبل من خلاله، فيقول مثلا هذا خبر أحاد أو هذا مجاز. قاعدة خبر الأحاد وقاعدة المجاز قاعدتان لرد النصوص، لكنهما ليست قاعدتين علميتين. أحدث المجاز لرد دلالة النصوص على الصفات، أحدث القول بعدم الأخذ بأخبار الأحاد في الاعتقاد ردا لصريح السنة. هذه قواعد محدثة في رد الحق. طب الآن ده إسناد القرآن عند أهل السنة والجماعة، إسناد القرآن عند الجهمية، حدث به الجهم بن صفوان عن الجعد بن درهم عن أبان بن سمعان عن طالوت عن لبيد بن الأعصم الذي كان يرى خلق التوراة، فنقل ذلك إلى القرآن، ولهذا ذا بدايته يهودية قول بخلق القرآن. يبقى الجهم عن الجهد عن أبان عن طالوت عن لبيد بن الأعصم اللي هو صحر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اليهود الذي كان يقول بأن التوراة مخلوق، ده إسناده. نعم. طبعا عن إبليس، عن إبليس. نعم. قال عبد العزيز،
قال عبد العزيز رحمه الله تعالى: فلما سمع الناس مقالتي وكلامي لابني وجوابه لي هربوا على وجوههم خارجين من المسجد إلا اليسير من الناس خوفا على أنفسهم.
تبعتم؟ اللي ما قال هرب، هيحصل الآن مقتلة الله أعلم بها ماذا ستكون. اللي ما قال هرب، فكيف به وبولده؟ نعم.
شيخنا، بالنسبة لهذا الإسناد، هل هو إسناد القرآن ولا إسناد المقالة؟
هو المقالة، ما احنا إسناد القرآن عندهم، عندهم هم إسناد القرآن عند الجهمية.
يعني قد يفهم شيخنا إسناد القرآن
لا يعني القرآن يعني القول في القرآن، القول في القرآن يعني. نعم. نعم. لأن القرآن مخلوق، ما فيش، ما عندهمش تعظيم. يفهم إيه؟ يفهم عند الجهمية؟ ده إسنادهم، إسنادهم في هذا القول في القرآن عندهم إسناده إيه؟ هو هكذا. نعم.
وذلك أنهم سمعوا ما لم يكونوا يسمعونه من قبل، وظهر لهم ما كانوا يكتمونه، فلم يستتم من ابن الجواب حتى جاء أصحاب السلطان فاحتملوني وابني فأوقفونا بين يدي عمرو بن مسعدة، وكان جاء ليصلي الجمعة.
قالوا عمرو بن مسعدة بن سعد بن صول أبو الفضل الصولي وزير المأمون وأحد الكتاب البلغاء، هذا كفر الحاشية وفاة الأعيان. نعم.
قال: فلما نظر إلى وجهي وكان قد سمع كلامي ومسألتي لابني وجواب ابني إياي، فلم يحتج أن يسألني عن كلامي، فقال لي: أمجنون أنت؟
يعني ما قال ماذا قلت ولا ماذا قال ولدك الذي قلت أنا، وقال ولدي معلوم مسموع معروف لدى الجميع، وهل هرب الناس إلا من هذه؟ فلهذا عمد إلى الحكم مباشرة: أمجنون أنت؟ وليس هذا من باب الاستفسار، بل هذا من باب الإنكار. مش يعني مجنون أنت ولا عاقل؟ نعم، لأنه ما يقول هذا إلا مجنون. أولا خالف المقالة التي عليها السلطان، ثانيا الآن قد يقتل، فما يفعل ذلك إلا مجنون. نعم.
قلت: لا. فقال: فموسوس أنت؟
أفموسوس أنت؟
قلت: لا.
نعم. عندك مرض وسواس، قد تتكلم بما لا تقصد. نعم.
قال: فمعتوه.
يأتيك واحد أحيانا يشك في الذات الإلهية و أن الله عز وجل يتكلم في خلق الله سبحانه وتعالى، وهل الله كذا ولا ماذا كان بدء الأمر، والشيطان قد يتلاعب بأناس: من خلق كذا، من خلق، حتى يقول لك: من خلق الله؟ فإذا وجدت ذلك فقل: أمنت بالله ورسوله. فممكن أذكر امرأة اتصلت تقول: أنا أكتب اسم الله في دورة المياه بالعذرة ومنهارة. قلت لها: مستحيل. قالت لي: قلت لها: لو كان كذلك ما سألت، ما سألت، تسألي عن إيه؟ خايفة من الله وانت تكتبي اسم الله بالعذرة؟ لكن هذا أخواني في من الوسواس، ما يقوم ويزين الإنسان أنه يفعل الشيء لا محالة، هو ما فعله، اللي بيكبر 70 مرة 100 مرة ده ما كبر، هو بيعتقد أنه ما كبر، وقد كبر. ولهذا العلماء يفتونه بأنه ماذا؟ ادخل الصلاة ولا تبال، إذا ما كبرت صلاتك صحيحة، لأنه يكبر. ومن هنا تجد الوسواس عند الأركان، عند كذا، يعني تكبيرة الإحرام عند الموسوس غير تكبيرة الانتقال، الواجب في الصلاة غير الركن غير المستحب، لا تجد الوسواس في المستحبات. ليه؟ لأنه بيأتيه بطلت صلاته، فلن يأتيه في المستحب يقول بطلت صلاتك، فالموسوس يعمد إلى هذا. ففي امرأة مسلمة هتتصل وخايفة منهارة أنها كتبت اسم الله عز وجل بالعذرة، هذا ما يمكن أن يكون، لكن هو يهيأ لها كذا. المطلق: أنا طلقت 100%، وهو ربما ما طلق، لكن قام في نفسي أنه طلق، بل إنهم يأخذون، يعني أختي تتصل، نسأل الله أن يشفيها كل موسوس، زوجها بيحكي قول العلماء، يعني يقول لها مثلا: يعني أنا لو شيخ وأقول مثلا، وأنا بحكي فلان يقول أنت طالق فما حكم الطلاق؟ أمسكت به: أنت الآن قلت أنت طالق. يقول: أنا بحكي، يعني لو عالم قال هذا. فالذي هو عندك طبيعي ليس عند الموسوس، أسأل الله أن يعافيهم. نعم.
قال:
طيب ما علاج الوسواس؟ الإعراض. علاج الإعراض، ما تستمر مع بطلت صلاتك بطل صلاتك، بطلت عقيدتك بطل، أنت كافر أنت كافر، ما تبالي، أنت ما وصل الماء إلى ظهرك إلى شعورك. لهذا علاج الوسواس في الوضوء والاغتسال، أدخل حدد نفسك دقيقتين، ما تغتسلش بالصابون لأن مشكلة دي ثانية، أنت الآن افتح الدش تمام دقيقتين، اطلع نصف ظهرك مش مشكلة، ظهرك كله مش مشكلة، الماء ما وصل، لا شوف اطلع اخرج اخرج، وصلاتك صحيحة واغتسالك صحيح. بطل يا شيخ، طب انا باخد الاحتياط، لا نهاية الاحتياط عندك. ولهذا طيب هذا شك، والشك هذا انت ما عندك يقين اصلا، قاعدة ان اليقين هذا ما يزول بالشك وكذا، انت ما عندك يقينك الشك، هو انت عندك يقين؟ انت ما عندك يقين تبني عليه اصلا. طب بتتوضا، طيب ما مسحت راسك، طب الذراع، طب لا تلتفت، لا تلتفت الى هذا ابدا، نزلت نقطه نزل، هذا انما يفتى فيه من ليس بموسوس. اما الموسوس فلا، فليس شيء الا الاعراض 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 الاعراض، وانت مريض، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، انت مريض. نعم.
قال فمعتهن أنت؟ قلت لا والحمد لله، وإني لصحيح العقل جيد الفهم ثابت المعرفة. قال فمظلوم أنت؟
والحمد لله كثير، عندنا نسخة والحمد لله كثيرا. أنا لي مهمة وليس من قتل في سبيل الله بأولى مني. أنا اليوم ما أبالي على أي جنب كان في الله مصرعي، ولست أبالي حين أقتل مسلما موحدا سنيا سلفيا على أي جنب كان في الله مصرعي. أنا أريد أن تسمعوا مقالة، أما سمعتموها وأنت وزير وأنت مسؤول وأنت نائب وأنت كذا، ماذا تصنع فيها الآن؟ سترفعني المأمون هذا الذي أريده وهذا الذي خططته وهذا الذي وفقني له إليه. نعم.
قال فمظلوم أنت؟ قلت لا.
أفمظلوم أنت؟ فتكون محدثا النكاية بهذه الكلمة مظلوم، ما في واحد يتبع منهجا نكاية في من خالف واحد سلف، تمام، صار بينه وبين شيخه موقف يبقى خالف عشان خاطر شيخه، كان يبدع فلان ويسنن شيخ، لما اختلف مع شيخه راح يسنن فلان ويبدع شيخ موقف، وصار يتكلم على ما كان يعرفه بالأمس ينكره اليوم، وما كان ينكره بالأمس يعرفه اليوم، نكاية في شيخ ده كثير جدا. أما قالوا العبارة المعروفة ليس حبا في علي ولكن إيه؟ بغض في معاوية. فممكن تنصر أنت علي على معاوية ليس لأنك تحب عليا ولكن لأنك تبغض معاوية، وده مسلك معروف جدا عند من لا ديانة له تحمله على ملازمة التقوى، أنه قد يتخذ منهجا معاكسا لمنهج من يعاديه حتى ولو لم يكن مقتنعا به في نفسه فينصره من أجل مخالفة المنهج. نعم.
فقال لأصحابه مروا بهما سحبا إلى منزلي. قال عبد العزيز
نعم.
قال عبد العزيز
فمروا بهما سحبا إلى منزل، هاتوهم سحبا. نعم.
قال عبد العزيز فحملنا على أيدي الرجالة حتى أخرجنا من المسجد الجامع. ثم جعل
فحصل إذن البلاغ فين؟ في المسجد، والناس عرفوا هذه القصة في المسجد. نعم.
ثم جعل الرجالة يتعادون بنا سحبا شديدا وأيدينا في أيديهم يمنة ويسرة.
الله أكبر. لكن هذا في ذات الله، تخيلوا يا أخواني الواحد فينا الفقير البخيل لو بلغوا بس، ده كان في مجلس بيسبون فيك وفلان قال لا الرجل ده طيب لا تسبونه، كم يحتل مكانا في قلبك، أو هؤلاء سيمنعون كذا وهو قال لا لا تمنعوه، أو إلى آخره، لأن هذا دليل صدق، أنت قد تنصرني أمامي أو أنا أنصرك أمامك، فقد يكون في تملق إنما في حال غيبتك هذا دليل إخلاص. ولهذا من ذب عن عرض أخيه ذب الله النار عن وجهه يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، حديث في فارق أن تنصر أخاك بين يديه وبين أن تنصر أخاك في غيبته وأن ترد غيبته، هذا باب آخر يدل على الإخلاص ويدل على الصدق ويدل على المحبة. ولهذا لما ذكر كعب بن مالك للنبي صلى الله عليه وسلم في تبوك لما سأل فقال رجل شغله النظر في عطفيه، فقال رجل كذبت يا رسول الله، والله ما نعلم عنه إلا خير، ما نعلم عنه إلا خير. مثل هذه المواقف لا تنسى. نعم.
قال وسير أصحابنا قدامنا وخلفنا حتى صرنا إلى،
فكيف بالله رب العالمين أن تنصر دينه وأن تنصر كلمة وأن تنصر سنة رسوله مع ما تؤذى؟ فإذا كان الفقير مخلوق الفقير هذا يقدر للرجل هذا الأمر ويكون هذا جميلا بالنسبة له عظيما جدا، فكيف برب العالمين الذي بيده ملكوت كل شيء؟ والله لو قتلت ليس لهوانك على الله بل لمكانة عجلك الله إليها لتتبوأ النعيم المقي، وليس لهوانك على الله، والله ما يضرب به أولياء الله إلا لرفع درجاتهم، وليسوا بالهينين على الله، ولو شاء الله لا قطع أيدي من يؤذيه وأخرس ألسنتهم، ولكن يرفع الله قدرك، إن لك مقاما عظيما عند الله، إن لك مقاما عظيما عند الله لا تتبوأ إلا بهذا الجهاد. نعم.
قال حتى صرنا إلى منزل عمرو بن مسعدة من الجانب الغربي على تلك الحالة الغليظة،
العنيفة الغليظة. نعم.
فوقفنا على بابه حتى دخل فأمر بنا فأدخلنا
فوقفنا حتى دخل نعم وأمر بنا
فأمر بنا فأدخلنا عليه وهو جالس في صحن داره على كرسي من حديد وشواره عليه فلما صرنا بين يديه أقبل علي فقال من أين أنت فقلت من أهل مكة قال ما حملك على ما صنعت
شرف الله تعالى نعم
قال ما حملك على ما صنعت بنفسك قلت طلب القربة إلى الله عز وجل نعم. ورجاء الزلفة لديه
طلبا لثواب الله تعالى ورجاء الزلفة لديه الله أكبر الله أكبر أنت نائب سلطان ما الذي حملك على أن أمرت رجالك بالإتيان بنا وأنا مبلغ عن رب العالمين ما الذي حملك وما الذي حملني الذي حملك سلطان والذي حملني طلبا لثواب الله ورجاء الزلفة لديه نعم
قال فهل فعلت ذلك سرا من غير نداء ولا إظهار للمخالفة لأمير المؤمنين
هل فعلت ذلك سرا أنت ما الذي فعلته الآن طيب قل فيما بينك وبين نفسك قل فيما سل ولدك رب ولدك في البيت أغلق على نفسك الباب ورب أولادك كما شئت فالذي يغيظ هؤلاء السلاطين الذين هم على هذه المناهج الإظهار والذي يغيظ أهل البدع الإظهار بعض المشايخ الحزبيين قال لبعض إخواننا أرسل له تبقى على معتقدك ولكن لا تجر بمخالفة الشيخ يعني خليك على معتقدك تعتقد هذا ما في مشكل اعتقد ما في مضارات ما في خروج وكذا لكن تبقى على ما هذا على ما أنت عليه لكن لا ترفع هذا لا تظهر المخالفة وتعالى احضر للشيخ وانت على رأيك ما في مشكلة هو الذي قالوه لمن لأبي بكر الصديق لما دخل في جوار الرجل قال لكن شرط ألا يظهر شيء مما عنده هنقبل جوارك لكن بشرط ألا يظهر شيء ولهذا لما أظهر ترك هذا العهد الذي بينه وبينه فمسألة الإظهار في الإنكار هي التي تقيم عليك الأشرار وقدر الرجل على قدر إظهاره عند البدع والصراخ على قدر الألم لهذا لماذا ابن تيمية إلى اليوم يحارب ولماذا أحمد إلى اليوم يحارب لأن إظهار أحمد وإظهار ابن تيمية وإظهار ابن عبد الوهاب وإظهار هؤلاء كان إظهارا عظيما ما زال الناس يقتدون بكلامهم إلى اليوم ولهذا ما زال الحرب ابن تيمية مات على ما تحاربونه تملكون سجنة لا تملكون قتلة لا كتبه أعظم ما يواجه بهؤلاء ولهذا لابد من التنفير والتعليق ابن تيمية الكافر ابن تيمية المبتدع ابن عبد الوهاب الكافر انت وهابي هؤلاء الوهابية هؤلاء شوف علي الجمعة لما يطلع بعض الشباب من مجلسه لمصلحة ما انتوا سلفيون ولا فده حرب لماذا الحرب هذه تما تقولوا إخوة ها شو انتوا عندكم الإخوان والحكم والدولة والحرق وكذا انتوا باتفاق السلفيون مثلا حتى على عواري من ينتسب إلى السلفية ودعاية السلفية مثلا لكن ما لهم عمليات تفجيرية ولا كذا لكن لماذا ها يعني أولى تقول أنت إخواني مثلا أولى تقول لكن هو ده المعركة الحقيقية هؤلاء الصوفية الأشاعرة هم الذين يستغلون مناصبهم في ماذا في تقديم منهجهم وكل هذا تحت مظلة حرب الإرهاب احنا بنحارب الإرهاب فكيف يحاربون السلفية لأنهم يقولون الله في السماء ما يصغرون هذا لأن دول مثلا هؤلاء خطر وهؤلاء إرهابيون وهؤلاء من باب تمرير ما هم عليه من الباطل فأصبح الآن اللي بيقول أن الصلاة ما تجوز في منهى عنها في المساجد المقبورة أو بين مساجد القبور ده يدخلوا في الإرهاب على طول شوف الإرهابيون بيقولوا إيه ها يدخلوها في إرهاب أمر سياسي وده أمر معروف عند أهل السنة والجماعة أن أهل البدع يسيسون هذه الأمور ويرفعون إلى الملك أن هؤلاء كيت وكيت وكيت نعم
ولكن أردت الشهرة والرياء والسوء ولتأخذ أموال الناس فقلت ما أردت إلا الوصول إلى أمير المؤمنين والمناظرة بين يديه ولا لا غير ذلك
نعم
قال أو تفعل ذلك
أو تفعل ذلك
أو تفعل ذلك قلت نعم ولذلك قصدت وبلغت بنفسي ما ترى وتغريري بنفسي
أنا ما أريد الشهرة ولا رياء ولا سمعة أنا أخذ السمعة من غير طريق أقتل فيه. من أراد السمعة أخذها بالدنيا وليعرض نفسه لذلك، وإن كان يوجد من يريدها بالدين، لكن عموما مقام الصادقين غير مقام المرائين. هذا يرائي من؟ وهذا قد يقتل. نعم.
وتغريري بنفسي وسلوك البراري أنا وولدي رجاء تأدية حق.
أنا وولدي، يا سلام، غالية ديت، سبحان الله. أنا وولدي، أنا وولدي، نعم، نعمة المنة من الله عز وجل أن تكون أنت ولدك على السنة، أنت ولدك وزوجك وأبنائك وأحفادك وكذا على السنة. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وبني أن نعبد الأصنام. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعده لبنيه يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فما ولذلك قصدت وبلغت بنفسي ما طرى بعد خروجي من بلدي، وتغريري مع سلوك البراري أنا وولدي. ها،
رجاء تأدية حق الله فيما استودعني من العلم والفهم في
الله
كتابه.
الله أكبر.
وما أخذه علي وعلى العلماء من البيان.
نعم، إذن قام بهذا لأنه يرى أن الحق يتحين عليه، فالباطل ينتشر والناس سيغترون بهذا، فلابد من حدث جلل، ولو كان فيه ذهب روحي لابد من حدث جلل يحصل به بيان الحق، حتى ولو أنه أدى ذلك إلى ماذا؟ إلى قتل. نعم، سنبينه الآن. نعم.
قال إن كنت إنما جعلت هذا سببا لغيره، إذا وصلت إلى أمير المؤمنين فقد حل دمك لمخالفتك أمير المؤمنين. فقلت
نعم
له
إن كنت إنما جعلت هذا سببا لغيره، إذا وصلت إلى أمير المؤمنين أطال الله بقاءه فقد حل دمك لمخالفتك أمير المؤمنين. أنت تعرف ماذا ستقول بين يدي أمير المؤمنين، سوف تقول ما يخالف اعتقاده، وأمير المؤمنين ما عنده في هذا الباب هوادة، إن بقيت على قولك سوف تقتل. نعم. فقلت له
إن تكلمت في شيء غير هذا وجعلت هذا ذريعة وجعلت هذا ذريعة إلى غيره فدمي حلال لأمير المؤمنين.
وهو في حلم، يعني عمرو بن مسعدة يقول لعلك تقول هذا ودي وسيلة للدخول على أمير المؤمنين، حتى إذا دخلت قلت يا أمير المؤمنين لي مظلمة عند فلان، يا أمير المؤمنين أنا جوعان وفقير وعندي ديون، يا أمير المؤمنين أولادي كذا وكذا. إياك، انتبه، لك مطلب آخر قله الآن، لكن تجعل هذا سلما. أصلا عمرو بن مسعدة غير متخيل أن واحدا يمكن أن يقول هذا، يعني الناس تهرب والناس تغلق بيوتها والناس غيرت بلدانها والناس سدب وتجيء، إنما أنت تأتي بنفسك لست بالأمير ولا وزير الأمير ولا ابن الأمير ولست ذا جيش، وتأتي بولدك، حيث يعقل؟ كأنه غير مصدق أنه هذا، أن هذا ممكن أن يحصل. لكن عند أهل الإيمان لا يبالون. نعم، صدقنا أن بلال ابن أبي رباح الذي هو ماذا؟ الذي هو عبد يصبر أمام صناديد قريش وتوضع الصخرة على صدره ويسحبونه ولا يبالي بهم، هم يقولون بالآلهة مع الله وهو يقول أحد ليس لي معبود إلا هو سبحانه. وهذا الصحابي يصلب ويقال له أتحب أن تكون في أهلك ولدك ومحمد مكانك؟ قال ولا الشوكة يشاكوها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في أهل ومن. نعم.
قال فوثب عمرو قائما على رجليه.
وأولئك الصحابة الجمع الذين أتى قوم فقالوا يا رسول الله ابعث معنا من يعلمنا القرآن وكذا، وبعث معهم خيار الصحابة أصحاب بئر معون، ثم إنه غرر بهم وقتلوه، وقالوا أولا انزلوا على أمن كذا وكذا، قالوا لا ما ننزل، قائدهم قال لابد أن نقاتل، دعوكم يا أولاد الكذبة. وافق بعد ذلك منهم ثلاثة أو كذا، ومع ذلك غدروا به. نعم.
قال: فوثب عمرو قائما على رجليه وقال: أخرجوه بين يديه. فأخرجت بين يديه وركب من الجانب الغربي وأنا وابني بين يديه يعدى بنا على وجوهنا وأيدينا في أيدي الرجالة حتى صاروا.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
حتى صاروا إلى دار أمير المؤمنين من الجانب الشرقي، فدخل ونحن في الدهليز قياما على أرجلنا، فأطال عند أمير المؤمنين ثم خرج وقعد.
والدهليز الدليج فارسي المعرب، ما بين الباب والدار، والجمع الدهليز. نعم. فدخل وأنا في الدهليز قائما على رجلي، فأطال عند أمير المؤمنين القعود، ثم خرج فقعد في حجرته. نعم.
ثم خرج وقعد في حجرة الله وأمر بي، فأدخلت عليه
التي كان يجلس فيها. نعم.
فأدخلت عليه فقال: أخبرت أمير المؤمنين بخبرك وما فعلت وما سألت.
قد أخبرت أمير المؤمنين أطال الله بقاءه بخبرك. نعم.
وما فعلت وما سألت من الجمع بينك وبين مخالفيك للمناظرة بين يديه، وقد أمر أطال الله بقاءه وأعلى أمره بإجابتك إلى ما سألت، وجمع المناظرين على هذه المقالة إلى مجلسه أعلاه الله في يوم الاثنين الأدنى، ويحضر معهم ليناظروا بين يديه،
يعني الآتي. نعم.
ويكون هو الحاكم بينكم. قال عبد العزيز: فأكثرت حمد الله وشكره الله على ذلك.
هذا الذي أردت، وهذا الذي وفقني الله إليه. كان يمكن أن يقتل قبل ذلك، كان يمكن أن لا يصل إلى ذلك، فيكون قد قتل ولم تسمع مقالته. أما أن يقف بين يدي أمير المؤمنين، هذا الذي يريد. من ناحية ستقام الحجة على أمير المؤمنين، ومن ناحية سيظهر ضعف ودحارة هؤلاء الذين أغروا أمير المؤمنين، ومن ناحية ثالثة سيسمع الناس عن هذه المناظرة فيعتقدون على الأقل بقلوبهم هذا الحق فلا تقع فتنة، ورابعا معذرة إلى الله. حتى إذا قفت بين يديه وقال له: ما منعك أن تظهر مقالة الحق وكنت قادرا على ذلك؟ فماذا أقول ربي؟ مثل ما قال أهل الإيمان والعلم لما قالوا، قيل لهم: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. هذا خلاصة مقصد أهل العلم وأهل الإيمان: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. أما نحن الواجب علينا البلاغ، فقد أعذرنا أنفسنا إلى الله، وأما الناس فالواجب عليهم الاتباع فلعلهم يتقون. فإذا لم يستجب الناس فلن نسأل عن ذلك لأننا بلغنا. أما إذا لم يبلغ الحجة، تبلغ الحجة إلى الناس، فقد يعذر الناس، يعذر من لم تبلغ الحجة، ولا يعذر من قصر في البلاغ. لهذا فهناك واجبان: واجب على المبلغ أن يبلغ، وواجب على المبلغ أن يستجيب. فإذا قصر المبلغ في الاستجابة فلا يقصر المبلغ في البيان. ومن رحمة الله أن الله عز وجل لم يجعل المؤاخذة للدعاة حتى الرسل على الاستجابة، إنما جعل المؤاخذة على عدم البلاغ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل لك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وما على رسولنا إلا البلاغ المبين، إن عليك إلا البلاغ، ليس عليك الهداية، ليس عليك هداهم. فإذا التكليف يتعلق بهداية الناس أو يتعلق بالبلاغ، يتعلق بهداية التوفيق أو يتعلق بهداية الدلالة والإرشاد. التكليف يتعلق بهداية الدلالة والإرشاد، لا يتعلق بهداية التوفيق، الدلالة والإرشاد. بلغ ما عليك من الناس، لكن بلغ الرسالة، بلغ البلاغ الحسن، بلغ دين الله كما أمر الله تبارك وتعالى. إن بلغت دين الله على الوجه الذي أمر به الله وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم فقد بلغت الرسالة. هذا من رحمة الله عز وجل، وهذا الذي أراده أحمد وكان يمكن أن يقتل، وهذا الذي أراده عبد العزيز الكناني وكان يمكن أن يقتل، البلاغ. قال: فأكثرت من حمد الله تعالى على ذلك وشكرته وأكثرت الشكر ودعاء من المؤمنين. ليه يا أخواني؟ هذا هو نهاية تكليفه. هداية المأمون وغيره ليست عليه هداية التوفيق، إنما أن يحصل هذا، هذا غاية التكليف، وبالتالي يكون قد بلغ المرتبة العليا في هذا. معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. نعم. أيوة. من؟ أي نعم، نفس ما فعل الغلام ونفس ما فعل رسول الله وأنبياء الله. نعم.
وأظهرت الدعاء والشكر لأمير المؤمنين.
ولهذا لما يتعلق قلب الداعية بالناس ويبدأ يغير أساليب الدعوة بحيث يعتقد أن الناس يستجيبون له بهذا الأسلوب فيخرج عن الشريعة في البلاغ من أجل أن يستقيم الناس على الشريعة. ولهذا تجد كل دعاء أساليبهم هذه يقول لك من أجل استجابة الناس. فطبعا مهم جدا لما ننزل بقى معنا إيه عند الشباب وكذا وكلمهم في العشر من ذي الحجة لازم نكلمهم في ميسي ولازم نكلمهم في كذا وكذا وكذا. طب ميسي ده مقبول ولا مردود؟ مش مشكلة، مش وقته، أنا هجعل القضية معاهم ميسي مقبول ولا مردود، ولا اللي بياخدوا ميسي حرام ولا حلال؟ يبقى أنت كده متزمت لكن عايز أبينهم أن أنا واد مثقف، أنا بتاع ميسي برضو، ما أنا بتاع ميسي برضو بتاع مش عارف إيه ونادي كذا ونادي كذا، ومش مشكلة نعرف الكلام ده عشان نبلغ الشباب ده نادي كذا، ده نادي فلان السعودي مرضاش، ونادي كذا مش عارف إيه كذا الأوروبي أو ما أدري نادي إيه أخذوا كذا. يا سلام، ما أنت واد منه أهو، مفيش فرق بينه والواد واقف أمامه بالشرط اللي نصف الركبة، مش وقته برضه تتكلم، هتكلمه في مسألة نصف الركبة يا فلان غطي فخذك فإن الفخذ عورة، ده مختلف فيها، فلازم ننزله بهذه المسألة. والتاني أبو مكة بقى ده كذا. طب والتالت اللي بنطق الكرة على صدره، والرابع اللي لابس الكاب مش عارف إيه، والخامس اللي لابس الترنج، والسادس اللي بيغني وبيعمل، عشان نجيب الشباب. تجيب الشباب ليه بقى؟ تأتي بالشباب ليه؟ للتوحيد والسنة، تأتي بالشباب للاستقامة. هيقول لك مع عن هذا تبعتك، تجيني بشرط، انا جيت وراك لانك بتاع ميسي، لكن تبقى الان بتاع احمد بن حنبل والمالك والشافعي وتقول لي حرام وحلال، مع عن هذا تبعتك، زي اتباع عمرو خالد كده. هتجيبه ايه بقى؟ هي جلسة ببنطلها بكذا وبتسمع، بعد كده تقول لها وجوب النقاب، لا، يبقى مع هذا اتبعتك، انت جايبه عشان يكون عضو يبصم لك في الميدان في الانتخاب. هتيجي تقول بعد كده كله خير في اتباع من سلف، اقول لك يا عم انت بتاع ايه، انت واخدني كده، انت واخدني بقى الواد الديمقراطي العلماني والدوله المدنيه والدوله مش عارف العلمانيه والدوله، مع هذا اتبعتك. ولهذا انا قلت لكم لو في الميدان اللي جمع هؤلاء الملايين في زعمهم وقالوا التغيير وقالوا المساواة وقالوا العدل وقالوا كذا، لو سأل واحد الآخر عن مفهوم التغيير والمساواة وكذا لاختلفوا ولا صار يضرب بعضهم بعضا. لازم يكون ميدان يرفع فيه المصحف مع الصليب حتى يودي دورة، لكن لو المصحف ضد الصليب مش هيترفع ولا يجتمع ميدان. يبقى من أجل أن نجتمع لابد يجتمع الحق والباطل. يا الله، صليب يرفع، والله يقول وما صلبوه يا عبد المقصود فوق راسك، انت من معك من اجل ماذا؟ من اجل ماذا؟ على طاولة ذك يا برهامي باسم الاله الذي نعبده جميعا، من اجل ماذا؟ انكرت، من اجل ماذا؟ ضرورة ادخال المرأة لن يفلح القوم ولا امرهم، من اجل ماذا؟ لو جئت تقول انا دخلت باب الشريعة، لو جئت تقول ولو جئت كذا لقالوا ما على هذا اتبعناك، ما على هذا، انما كان تغيير بموجب منهج الرسل، ان الله لا يغير ما قوم حتى يغيروا ما بانفسهم، منهج الشريعة. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى له ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. لا تبالي، قد تموت أنت وتؤسس لمن يأتي بعدك. يوم أن قام عبد العزيز كان بهذا المقام، اليوم ده قبل موت المأمون، كان يدري ماذا سيحصل بعد ذلك، سيحصل بعد ذلك ابتلاء أعظم وأعظم. ها، ومات يوم أن مات أحمد بن أبي دؤاد 240، لكن كان يظن أنه سيأتي يوم يرفع الله به السنة، فقد بضر الكنان وأئمة السنة البضرة، وكانت الأرض جرداء صحراء لا تنبت كلاء ولا عشبا، لكن هيأ الله من يستصلحها وينبت منها، وكانوا هم البضرة. الغلام رأى في حياة أمة آمنت؟ لا، إنما آمنت أمة بعد موت. وليكن، ليس باللازم أن تؤمن الأمة في عهد الإمام. آمنت بعد عهد من؟ آمنت أمة، آمنا برب الغلام الذي قتل، أما في عهده من على دينك؟ من؟ الرجل، الرجلان وقد قتلوا، إنما آمنت أمة بعد موت الغلام. فلا تنظر إلى يومك، لا تنظر إلى يوم المأمون، انظر إلى يوم المتوكل. لا تنظر إلى يوم أبي جهل وابن أمية وأمية بن خلف، ولا تنظر إلى شيبة وعتبة، اضرب اقتل افعل. انظر إلى يوم بدر حين يسحبون بالقليب. لكن لابد بين يدي هذا من إيه؟ من قتل سمية، ومن تحذيب خباب، يعرى ثيابه ثم توضع له النيران، فما يطفئ النار إلا برضه ظهره. لا تنظر إلى هذا اليوم، انظر إلى يوم مكة حين فتحت. لا تنظر إلى يوم إلى أبي سفيان، يوم أبي سفيان وقل أعلو هبل، وانظر إلى أبي سفيان وهو يفقد عينيه جهادا عن هذا الدين. لا تنظر إلى يومك الذي تؤذى فيه، وانظر إلى غدك الذي قد يكون التمكين فيه للسنة والتوحيد والسبب أنت. ها هنا الرجل قال يوما ما كذا، فهذا درس عظيم. بين يدي التمكين ماذا؟ الابتلاء. يا إمام، نعم، أيبتلى الرجل أو يمكن؟ قال لا يبتلى حتى، لا يمكن حتى يبتلى. أحسب الناس يتركوا يقولوا أمنهم لا يفتنون، ولا قد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. نعم.
قال عمرو أعطنا كفيلا بنفسك حتى تحضر معهم يوم الاثنين، وليس بنا حاجة إلى حبس.
وليست بنا حاجة إلى نفس كفيلك، فولك واطلع. نعم.
فقلت له أدام الله عزك، أنا رجل غريب ولست أعرف في هذه البلدة أحدا، ولا يعرفني من أهلها أحد، فمن أين لي من يكفل بي، خاصة مع إظهار مقالتي؟ لو كان الخلق يعرفونني حق معرفتي لتبرأوا مني وهربوا من قربي وأنكروني.
أجيب لك كفيل مين؟ الناس أولا أنا غريب، الناس ما تعرفني، ولا هيعرفني سيتنكرني، من يتبنان، من يتولى أمري؟ ده الآن الشارع اللي همشي فيه ممكن يتبرأ منه. نعم. الله أكبر، الله أكبر. يعرفك ربك، يطلع الله عليك، وحسبك الله ونعم الوكيل، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. قال عمرو نعم.
فقال نوكل بك من يكون معك حتى يحضرك في ذلك اليوم وتنصرف، فتصلح من شأنك وتتفكر في أمرك، فلعلك أن ترجع عن غيك وتتوب من فعلك، فيصفح عنك أمير المؤمنين. فقلت ذاك إليك أعزك الله، فافعل ما رأيت. فوكل من يكون معي في منزلي وانصرف. قال عبد العزيز فلما صليت الغداة في يوم الاثنين في المسجد الذي على باب بيتي، إذا خليفة عمرو بن مسعدة قد جاءني.
الغداء الصبح. نعم. فكان زمن هذه المناظرة من الصباح، وقد استمر إلى ما بعد الظهر، وقد أجلوا صلاة الظهر بقيت ساعات. كان زمنه يوم الاثنين، وذلك من بعد صلاة الصبح إلى ما بعد الظهر، وقد أجلوا الصلاة. نعم.
ومعه جمع كثير من الفرسان والرجالة، فحملني مكرما على دابة حتى صار بي إلى دار أمير المؤمنين، فأوقفني هناك حتى جاء عمرو بن مسعدة.
اليوم غير أمس، فبالأمس حملوه سحبا وكذا، إنما اليوم هذا بأمر المؤمنين وجاي يناظر، فحتى لا يقول أرعبوني، حتى إذا هزم أو غلب يقول أنا وضعتموني تحت نفسية معينة. نعم.
حتى صار بي إلى دار أمير المؤمنين، فوقفني هناك حتى جاء عمرو بن مسعدة، فجلس في حجرتي التي كان يجلس فيها، ثم أذن لي بالدخول فدخلت. فلما صرت بين يديه أجلسني ثم قال أنت مقيم على ما كنت عليه أم رجعت عنه؟ فقلت بل مقيم على ما كنت عليه وقد ازددت بتوفيق الله بصيرة ورشدا.
الله أكبر الله أكبر. وقد ازددت بتوفيق الله تعالى إياي بصيرة في أمري. بالعكس أنا أزداد يقينا بعد يقين وبصيرة بعد بصير. نعم.
فقال عمرو يا أيها الرجل قد حملت نفسك على أمر عظيم وبلغت الغاية في مكروهها وتعرضت لما لا قوام لك به من مخالفة أمير المؤمنين وادعيت ما لا يثبت لك به حجة على مخالفيك وليس إلا السيف بعد ظهور الحجة عليك.
نعم. أما أنت فقولك ضعيف باطل لن يكون لك حجة الآن. ثم إن قولك القول المضاد لك هو قول أمير المؤمنين. أمير المؤمنين ما يفصل بين متخاصمين في أموال أو في دماء أو في كذا. أنت في جهة وأمير المؤمنين ومن سينظرك في جهة أخرى. انظر ماذا ترى. نعم.
فانظر لنفسك وبادر أمرك قبل أن تقع المناظرة وتظهر عليك الحجة فلا تنفعك الندامة ولا تقبل لك معذرة ولا تقال لك عثرة. فقد رحمتك وأشفقت عليك مما هو بك نازل وأنا أستقيل لك أمير المؤمنين وأسأله الصفح عن جرمك وعظيم ما كان منك. إن
طبعا ده الرجل السياسي المخضرم. ما يفعله عمرو مسعدة هنا هذا مسلك السياسي المخضرم مش السياسي الغشيم. هذا سياسي المخضرم حاجة ساعة واللي انت عاوزه وكذا وممكن نعمل لك كذا وممكن نجيب لك كذا وممكن نسوي لك كذا وروح مظاهرة ايه عايز ايه اروح بس ونعمل لك اي حاجة. هذا السياسي المخضرم الذي يعرف مداخل الناس وكيف التأثير على الناس ده السياسي المخضرم. هذا السياسي المخضرم ولهذا السياسة لها رجالها. سياسة لها رجالها سياسة من ساسة يسوس يسوس أمر الناس يسوس أمر كذا. قد يأتي بالمجرم فيأتي بمجرمين بأسلوب وطريقة وقد يرجعك عن مذهبك بطريقة وأسلوب. فإن كان ذلك بحق فهذا محمود وإن كان ذلك بباطن فهذا مذموم. لكن هذه صفة السياسي من حيث هو صفة السياسي من حيث هو أولا يتجنب المصادمة حتى إخواني سياسة الدول يعني يقولون أصعب قرار وقرار الحرب قرار الحرب يبقى الشعب أيوة ندك أيوة نعمل المفترض يلا اطلع دك ما أدري إيه. ده كلام الناس اللي بتشجع كورة. لكن كلام السياسيين لا غير ده قرار بينظر إلى ما ترتب عليه قرار قد يكون الحرب مع بلد لكن ينظر إلى البلدان التي تستقف معها. قد يكون القرار يترتب عليه ما تتمنى أن تخرج منه فلا تستطيع. هذا قرار ليس بالسهل ليس بالسهل. فالساسة لهم طرق ولهم أساليب ولهم مخالب. ولهذا ليس أي أحد يصلح لهذا. ولاة الأمور من الذين لهم دراية بمثل هذا أمر آخر. شوف سبحان الله شوف اليهود ومخابرات اليهود وما عندهم من استحلال لكل شيء وإلى آخره. شيء معروف معلوم سلفا وخلفا يهود هم اليهود سلفا وخلفا. شوف كيف أثروا دخلوا في أمة الإسلام وأحدثوا ما أحدثوا للإفساد. ولكن شوف حرب أكتوبر هذه حرب قامت على سياسة أبهرت العالم. إخواني أكتوبر يعتبرون النصر فيها موقفان موقف اتخاذ القرار وصفة ذلك وموقف عبور برليف هذا الذي كان يقال الخط الذي هو. انما احنا ما دخلناش احنا ما تعملناش وما تنشر كل اللي احنا وصلنا وبعد كده حصل ما حصل من. لكن ومع ذلك بقيت محتفظا بان هذا القرار والا كان فيه بعد ذلك امور كثيرة حصلت ونجى الله عز وجل. لكن كيف حصل هذا كيف يتخذ قرار حرب وساسة يهود في مكاتبهم لا يدرون جلد مائر هذه وكذا مع الساسة ما يدرون ها ويدخل عليهم الباب الحرب قامت. تخيل تخيل شوف مع المخابرات ومعه 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 قامت الحرب وهم في المكتب في المكتب حرب قامت مصر ضربت. كم بقى مرة حتى يؤخذ هذا القرار؟ تدرج. اليوم هذا يوم زيارة الرئيس مش عارف لبلد فلان ولا كذا زيارة معلن عليه. المستشفيات يتم استعداده كذا لان عندنا اصلا وجد فيروس مش عارف مستشفى ايه فاحنا بنخلي مستشفى عشان نودي مستشفى ايه فيروس مش عارف ايه وفي وباء وفي يعني عشان يبقى الحركه في المستشفيات حركه سهله. والقمح وكذا اصلا حصل المينا والقمح انضرب وبتاع ونعمل مش عارف كده اجهزه مش عارف ايه كل هذا مبرر لها معلل اعلاميا قبل ان تكون عشان ما حدش ياخد اي يعني خيانه او شيء من هذا. كل المستشفيات القمح كل هذا نقل بطريقة معينة انه سبب والاعلام يخبر ثم اتخذنا هذه كذا ومن اجل هذه كذا و الى اخره. والناس يلعبون على الخط ويلعبون الكرة ويمصون القصب وكل هذا والساعة معروفة ومدة دقائق وتم حاجة عبور القناة صعود خط بارليف ورفع علم وطيران فقط يظلهم 12 كيلو بس بعد خط بارليف. لكن كيف يهدم هذا وكيف قناة سويس اللي هي ملغمة نفس القناة حرب ونفس الخط مين اللي يسمح لك ومين اللي متى هو ده الحرب هو ده النصر لغاية هنا ده النصر خلاص. طب كيف تم هذا كيف تم بعشوائية هكذا؟ لا بتخطيط فالسياسة لها رجالها السياسة لها رجالها. ولهذا فإن الإنسان لا ينبغي أن يدخل فيما لا دراية له به وينتقد ويقول ويفعل وإلى آخره. إنما من كان له نصيحة لديه سلطان فلا يبديها علانية فلا يبديها إيه حلانية. أي حدث يحصل توكل الأمر من الأصول اللي عند العلماء أنه يوكل الأمر إلى أهله يوسد الأمر أهله. فقد يبدو لك شيء وهناك أشياء نعم. فما فعلوا عمرو هنا ابن مسعدة شوف انتبههم إلى العقل وإلى الحكمة وإلى وإلى مثل بلقيس لما جمعت الناس واستشارت ثم أخذت قرارا يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمر حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إحنا عندنا قرار الحرب إحنا تحت أمرك فيه فانظري ماذا تقول ماذا قالت بقى إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أهلنا وكذلك يفعلون قيل من كلامها وقيل من كلام الله. طيب نعمل بقى وإني مرسلة الآن بهدية فناظرة بما يرجع المرسل هنشوف والله لو قبل يبقى ده مش الملك الملك اللي احنا خافه كذا واذا ما قبل يبقى لنا شأن اخر. فلما جاء سليمان قال اتم الدنان بمالين فما اتني الله خير مما اتاكم بل انتم بهذلك متفرحون ارجع عليهم فلنأتي لهم بجنود لا قبل لهم بها. المهم شيء 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 حتى ايه حتى جاءت الملكة هذه واسلمت مع سليمان الله رب العالمين. فين الحرب ما في حرب. فمثل هذه الامور لا يستعجل لها. سبحان الله من حكمة الله ومن توفيق من توفيق الله أن يوفق لأي بلد قادة عندهم رجاحة عقل عندهم سياسة وعندهم خبرة عندهم كذا. وإلا الأزمة قد تكون صغيرة فتكبر وتدفع البلد ثمنها وقد تكون كبيرة فتتلقى مثل ما حصل. شوف في وقت أوقات كان يظن هؤلاء اللي بيسمون أنفسهم دعاة وكذا خلاص البلد راحت وتأتي بقى القرارات على المنصات سا مش عارف ايه سا 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 الى اخره تمام. وفي النهاية ستحمل الصورة للي انت بتقول دول فلول ستحمل الصورة وتؤيدهم ستصل الى يوم تشكر بانك اعطاك رئيس مقعدا ما اخذته من الشعب فدي أمور لهذا نكون مع أولاد أمورنا ونكل مثل هذه الأمور إليهم، ومع ذلك تنصح لكن بالطريقة الشرعية، تعرف قدرك وتعرف كذا، وعندك من باب الإعذار لولاتك في الأمور للناس في ثانية، ده يصدر قرارا، ده عمل وسوى، انت هو بينظر القرار من نظرة البنزين غلى 2 جنيه وانت بتنظر انه ايه، انه هو ترفع عني 100 جنيه، لان المفترض يبقى 100 جنيه مش 2 جنيه، فجزاهم الله خير ما رفعوش الا 2 جنيه، ودول تضغط عشان يرفع يشيل دعم، فرفع بقدر احمد الله انه 2 جنيه بس، وانت بقى ايه عاوز تحرق في البلد عشان 2 جنيه ترفعه، انت ليك نظرة وانا ليا نظرة، درستها فين دي يا شيخ؟ في الشريعة، درستها في الشريعة، انت بتنظر الى هذا، انت بتنظر 15 جنيه وانا بمر على الطريق، وانا بنظر لطريق فوق اللي بيخدمني، وفر عليا اكتر من 15 جنيه، وفر عليا بنزين، هقف في الطريق 3 ساعات واقف مش متحرك، كم البنزين وكم الزيت وكم حرق سيارة وكم إضاعة أوقات، وتذكرة الطيران راحت عليا ب12,000 جنيه، ده بس مرة تذكرة الطيران راحت علي 15 جنيه، وصلت انت تنظر كده وانا انظر كده، انت كده زي انت مع ابوك، هو كل يوم مش عارف كذا وفين، واحنا الناس انت اب كذا، وانا بنظر لابي علي نوي جزاك الله خير يا ابي، والله بتتعب عشاننا وبتتعب كذا كذا، فكل الشيء ده بحمد الله عز وجل، هو دي النظره. كان واحد في الكليه اول ما ياخد 5 جنيه ومسافر، اول ما ياخد 5 جنيه يروح على طول يعمل ايه بقى، اول ما يدخل بروح لكل مدينه جامعيه، اول ما يدخل يقعد على المكتب، يقعد على المكتب يخلص بحق ال5 جنيه طول الاسبوع، 5 جنيه عم تخلص اسبوع يكون انت فرمت الكتب، مستحضر ابوك اللي اداك ال5 جنيه جايبها منين، انما لو انت نظرت فلان بقى بيجي الكليه مش عارف بيجيب لك مش عارف ايه وبياكل ايه وبيشرب ايه، مدينه جامعيه ايه اللي انت بتاكل فيها عدس مش عارف كذا ولا بصل مش عارف ايه ولا مش عارف. هتبص انت بقى للي بيجي يقعد على الكافيهات ويقعد في البتاع وتبص ليه، مش هتخلص، انت تنظر لايه، منين تيجي ال5 جنيه فتنتج، انما ده ما بينتجش حاجه، ده هتجده يقول لابيه ايه هل من مزيد، هو دي نظره السلفي. انا أعاني عشان أنا ربي 3-4 عيال مش عاجبها، وأنا أبوهم يعني عندي رابط أبوي ورابط كذا، ويلا يلا، أمال بقى اللي ماشي ب100 مليون ولا كذا ولا كذا، هذه أمور يقد، ولهذا ومع هذا كله، ولو أن عندك مظالم لكن قس بين مظلمة حصل بسبب رغيف عيش مش عارف ايه، وبين مظلمة اخذ بيتك او قتل ولدك او انتهك عرضك او غير ذلك، فارحم السيوف ستجدها سيف السلطان، ده لو افترضنا. يبقى اذا يا اخواني بارك الله فيكم، السلفي قال لان احيا 60 سنة مع امام ظالم خير من ان احيا ليلة بلا امام، بلا امام شيء وامام ظالم شيء اخر، وستون ديت يعني معناه مش مبالغة، 600,000، لكن لا أحدث فتنة تؤدي إلى فساد عام، وده اللي قاله أحمد لما قالوا له أخرج افعل كذا، قال أخشى الفتنة، قالوا أليس في فتنة؟ طيب مش دي فتنة؟ قال تلك فتنة خاص. ولهذا شوف اللي بيدعوا الخبرة والخضرمة والحس السياسي والتثقيف السياسي وشغلونا خرجوا إيه؟ ها؟ مش ده ابو رامي كان بيقول لك انا بعمل حزبي عشان يبقى كلب للدعوه، يعني كلب حراسه احفظ دعوه زي ما انا عاوز، ياسر برامي بياخد تصريحه شهري، تلاقي واحد موب دبلوم تجاره ياخد تصريحه دائم مع تصريح خطاب، وياسر برامي بيجدد التصريح شهري، ويا ليتهم يشلوه خالص، الحمد لله يبقى احسن، هذا لان امثال هؤلاء لا يؤمنوا على الامه، امثال هؤلاء لا يؤمنوا على الامه، أمثال هؤلاء ينظرون إلى ولاة الأمور ليس بنظرة شرعية لكن بنظرة المصالح المفاسد، يعني اللي تكسبه العبد، يعني لو الصبح الشعب داس الحاكم سيدوسون معه بل أغلظ، إنما أنت لا، أنت لا. ليه؟ لأن علاقتك بالحاكم علاقة شرعية مش علاقة مصلحية، علاقة شرعية حيثما أمرك الشارع. إلا أن تروا كفر باحنا عندكم فيه من الله براءة. أنت نظرته الوحيد الوحيد اللي يتوفر فيه شرط الإخلاص لولاة الأمور أو إلى آخره، لا الوطني ولا الذي يزعم منه إسلامي، وليس كذلك. نعم.
قال: وأنا أستقيل لك أمير المؤمنين وأسأله الصفح عن جرمك وعظيم ما كان منك إن أظهرت الرجوع عنه والندم على ما كان منك، وأخذ لك الأمان منه أيده الله والجائزة، وإن كان بك مظلمة.
يعني كمان سأتي لك بالأمان وهدية. نعم.
وإن كان بك مظلمة
والعطاء. نعم.
وإن كان بك مظلمة أزلتها عنك، وإن كان لك حاجة قضيتها لك، فإنما جلست رحمة لك مما هو
مع نزل. كل ما أظهر، انتبهوا، مع كل ما أظهر لكن سنعف ونصف شريطة تكتم هذا الأمر، ويبقى ما نريد إبلاغه للناس بلا معارض، وبينظر مصلحة أكبر. نعم.
وإن كان لك حاجة قضيتها لك، فإنما جلست رحمة لك مما هو نازل بك بعد ساعة إن أقمت على ما أنت عليه، ورجوت أن يخلصك الله على يدي من عظيم ما أوقعت نفسك به، فقلت: ما ندمت أعزك الله على ما كان مني، ولا رجعت عنه، ولا خرجت من بلدي وغررت بنفسي إلا في طلب هذا اليوم
الله
وهذا المجلس،
الله
رجاء أن يبلغني الله ما أؤمله من إقامة الحق، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو حسبي ونعم الوكيل. قال عبد العزيز رحمه الله تعالى: فقام عمرو بن مسعدة على رجليه وقال: قد حرصت على خلاصك جهدي، وأنت حريص على سفك دمك وقتل نفسك. فقلت
في نسخة: وأنت مجترئ مجتهد في سفك دمك وقتل نفسك. نعم.
فقلت: معونة الله تبارك وتعالى أعظم وألطف من أن ينساني الله أو يكلني إلى نفسي.
الله أكبر. نعم.
وعدل أمير المؤمنين أوسع من أن يقصر عني، وإنما أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
يعني فقه أيضا في الكلام واختيار الألفاظ. يعني قال: معونة الله سبحانه أعظم، والله تعالى أعطف علي وألطف من أن يسلمني أو يكلني لنفسي، وعدل أمير من أطال الله بقاء أوسع من أن يقصر عني. شوف الانتقاء إلى السليب، وليس استعداء، ليس الاستعداء أنا ما أبالي وكذا ومن يظلمني فسوف، لا، أيضا الأسلوب مع المسؤول، أسلوب مع المسؤول لابد أن يكون أسلوبا يفجر ينابيع الخير عنده. لا تستعدي الواحد، أنت لو جاءك واحد وقال: شوف يأخذ منك صدقة، يقال يا تعطيني يا ما تعطيني يا كذا، ما هذا فيه سوء أدب. كذلك مع المسؤول، إذا أردت أن تفجر ينابيع الخير عنده، وإذا أردت أن تندفع به وكذا، فأقدر الناس قدرهم، واختر من الأساليب ما تفتح به قلوبهم. نعم.
قال عبد العزيز: فقام عمرو بن مسعدة فدخل بي، فأخرجت إلى الدهليز الأول ومعي جماعة موكلون بي، وكان قد أمر بني هاشم أن يركبوا، ووجه إلى القضاء إلي القضاة والفقهاء الموافقين لهم على مذهبهم، وسائر المتكلمين والمناظرين أن يحضروا، والقواد والأولياء، فركب القوم بالسلاح ليرهبوني بذلك ويرهبوا الرعية، وأمر الناس جميعا ألا ينصرفوا حتى نتفرغ من المجلس. فلما اجتمع الناس وتتاموا لم يتخلف منهم أحد ممن يعرفونه بالكلام والجدل، أذن لي بالدخول، فلم أزل
يعني جاء بكل ما عنده من قوة ومن من العلماء والفقهاء والقضاة الذين تحصل بهم المناظرة. نعم. وهو وحده رحمه الله، ليس معه أحد. فهؤلاء السلطان عقدتهم، وهؤلاء ليسوا بواحد وإنما اجتمعوا جميعا. نعم.
فلم أزل أنتقل من دهليز إلى دهليز حتى صرت إلى الحاجب صاحب الستر الذي على باب الصحن، فلما رآني أمر بي فأدخلت إلى حجرته، ودخل معي فقال: إن كنت تحتاج إلى تجديد الوضوء. فقلت: ما لي إلى ذلك حاجة. قال: أركع ركعتين. فركعت 4 ركعات ودعوت الله عز وجل، ثم قال لي استخر الله وقم فادخل، وخرج معي إلى باب الصحن وشال الستر وأخذ الرجال بيدي وعضدي، وجعل أقوام أيديهم في ظهري وعلى رقبتي، وجعلوا يتعادون بي ونظرني المأمون، وأنا أسمع صوتا خلوا عنه، وكسر الضجيج من
في النسخة التي معنا. ثم تقدم إلي وهو يسارني فقال يا هذا إن أمير المؤمنين لبشر مثلك، رجل من ولدي آدم، وكذلك كل من يناظرك بحضرته فهو مثلك بشر، فلا تتهيبهم ولا تخافهم، واجمع فهمك وعقلك بعلمك الماضيين وإياك والجزع، واعلم علما يقين أنه إن ظهرت حجتك عليهم انكسر وانقطع كلامهم عنك وذلتهم وغلبتهم ولم يقدروا لك على ضرر ولا مكروه، وصار أمير المؤمنين أطال الله بقاء وسائر الأولياء والخليفة معك دونهم، وإن ظهرت حجتهم عليك أذلوك وقتلوك وشهروك وجعلوك للخلق عبرة، فاجمع فهمك ومعرفتك ولا تدع شيئا مما تحسنه أو تحتاج أن تتكلم به خوفا من أمير المؤمنين أو من أحد غيره، وتوكل على الله واستخر واستجر بالله وقم فادخل. قال عبد العزيز فقلت له جزاك الله خيرا، فلقد أديت نصيحة وقويت قلبي وأنا استني. نعم.
قال وكثر الضجيج من الحجاب والقواد بمثل ذلك فخلوا عني، وقد كاد يتغير عقلي من شدة الجزع وعظيم ما رأيت في ذلك الصحن من السلاح وهم ملء الصحن، وكنت قليل الخبرة بدار أمير المؤمنين ما رأيتها قبل ذلك ولا دخلتها. فلما صرت على باب الإيوان وقفت فسمعت المأمون يقول أدخلوه قربوه، فلما دخلت من باب الإيوان وقعت عيني عليه، وقبل ذلك لم أنتبه لما كان على الباب الإيوان من الحجاب والقواد، فقلت
يقول نسخة لما أتبين وقبل ذلك لم أتبين لما كان على باب الإيوان من الحجاب والقواد والوزراء. نعم.
فقلت السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، فقال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ثم قال أدن مني فدنوت منه، ثم جعل يقول أدن مني فدنوت منه، ثم جعل يقول أدن وأدن ويكرر ذلك وأنا أدن خطوة خطوة، حتى صرت إلى الموضع الذي يجلس فيه المتناظرون ويسمع كلامهم، والحاجب معي يقدمني، فلما انتهيت إلى الموضع قال للمأمون اجلس، فجلست. قال عبد العزيز وسمعت رجلا من جلسائه يقول وقد دخلت الإيوان يا أمير المؤمنين يكفيك من كلام هذا قبح وجهه، فوالله ما رأيت خلقا لله أقبح وجها منه، فسمعت قوله هذا وفهمته وما رأيت شخصه على ما كنت فيه من الجزع والرعدة.
يعني سمعت الصوت ولكن ما عرفت هذا الشخص على ما بي من الرعدة والجزع، وهو يقول يا أمير يكفيك من كلام هذا قبح وجهه، والله والله ما رأيت خلقا أقبح وجها منه. نعم.
قال عبد العزيز وتبين لأمير المؤمنين ما أنا فيه من الجزع.
وقد مر معنا أنه كان يقال له ماذا؟ الغول لدمامته. نعم. نعم. ورأيت شخصه على ما بي من الرعد، فسمعته يقول هذا وفهمته ورأيت شخصه. نعم، يبقى هنا إثبات الرؤية على ما بي من الرعدة والجزع. نعم.
الشيخنا ما لو رأيت ما يكون بعدها ما على ما كنت فيه من الجزع والرعدة.
اي نعم. لا يعني قد يكون تمالك يعني. نعم.
قال عبد العزيز وتبين لأمير المؤمنين ما أنا فيه من الجزع وما قد نزل بي من الخوف، فجعل ينظرني وأنا أرتعد خوفا وأنتفض، وأحب أن يؤنسني ويسكن روعتي، فجعل يكثر كلام جلسائه ويكلم عمرو بن مسعدة ويتكلم بأشياء كثيرة مما لا يحتاج إليها، يريد بذلك كله إيناسي، وجعل يطيل النظر إلى الإيوان ويدير
يعني حول الموضوع حتى أتمالك نفسي. نعم.
ويدير نظره فيه، فوقعت عيناه على موضع من نقش الجص قد انتفخ، فقال يا عمرو ما ترى هذا قد انتفخ من هذا النقش في هذا الجص وسيقع، فبادر في قلعه وعمله. فقال عمرو قطع الله يد صانعه، فإنه قد استحق العقوبة على عمله هذا. قال عبد العزيز ثم أقبل علي المأمون فقال ما الاسم؟ فقلت عبد العزيز. فقال ابن من؟ قلت ابن يحيى بن مسلم. قال ابن من؟ قلت ابن ميمون الكناني قال أو أنت من كنانة؟ قلت نعم يا أمير المؤمنين. فتركني هنيها لا يكلمني، فقال من أين الرجل؟ قلت من الحجاز. قال ومن أي الحجاز؟ قلت من مكة. قال ومن تعرف من أهل مكة؟ قلت يا أمير المؤمنين قل من بها من أهلها إلا وأنا أعرفه، إلا رجل ضوي إليها أو من جاور بها فإني لا أعرفه. قال تعرف فلانا وفلانا؟ حتى عدد جماعة من بني هاشم كلهم أعرفهم حق المعرفة. فجعلت أقول نعم، وسألني عن أولادهم وأنسابهم، فأخبرته من غير حاجة إلى شيء من ذلك ولا تقدم من مسألتي، وإنما يريد إيناسي وبسطي للكلام وتسكين روعتي وجزعي. فذهب عني ما كنت فيه وما لاحقني من الجزع، وجاءت المعونة من الله عز وجل، قوي بها ظهري واشتد بها قلبي واجتمع بها فهمي. قال عبد العزيز فأقبل علي المأمون وقال يا عبد العزيز إنه قد اتصل بي ما كان منك، وقيامك في المسجد الجامع، وقولك إن القرآن كلام الله إلى آخره، بحضرة الخلق وعلى رؤوس الخلائق، وما كان من مسألتك بذلك.
بدأ الكلام باهون، بدأ الكلام بعد آنس وحشته وكذا وأذهب الروعة والخوف عنه، بدأ الكلام فقال يا عبد العزيز إنه اتصل بي ما كان منك، وقيامك في المسجد الجامع، وقولك إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، بحضرة الخلق وعلى رؤوس الأشهاد. نعم، وما سألت بعد ذلك؟
وما كان من مسألتك بذلك من الجمع بينك وبين مخالفيك على القول لتناظرهم في حضرتي وفي مجلسي، والاستماع منك ومنهم، وقد جمعت المخالفين لك لتناظرهم بين يدي وأكون أنا الحاكم بينكم، فإن تتبين الحجة لك عليهم والحق معك اتبعناك، وإن تكن الحجة لهم عليك والحق معهم عاقبناك، وإن استقلت أقلناك. ثم أقبل المأمون على بشر المريسي وقال يا بشر قم إلى عبد العزيز فناظره وأنصفه. قال فوثب بشر المريسي من موضعه الذي كان فيه كالأسد يثب إلى فريسته فرحا.
نعم، لأنها هو تابع للسلطان وهو من جلساء السلطان وممن أغرى السلطان بهذا المنهج، فلم يكن عنده من الخوف والجزع شيء. نعم.
فانحط علي فوضع ركبتيه وفخذه الأيسر على فخذ الأيمن فكاد أن يحطمه، وغمز إلي بقوته كلها، فقلت مهلا، فإن أمير المؤمنين لم يأمرك بقتلي ولا بظلمي، وإنما أمرك بمناظرتي وإنصافي. فصاح به المأمون وقال تنح عنه، وقرر ذلك علي حتى باعده مني. قال ثم أقبل علي المأمون وقال يا عبد العزيز ناظره على ما تريد، واحتج عليه ويحتج عليه، وتسأله ويسألك، وتناصف في كلامكما، وتحفظ ألفاظكما، فإني مستمع عليكما متحفظ ألفاظكما. فقال عبد العزيز فقلت السمع والطاعة لأمير المؤمنين، ولكن أريد أن أقول شيئا فيأذن لي أمير المؤمنين فيه.
نعم، فبدأ في شروط المناظرة. قبل أن نبدأ هذا، يشكل على المناظرة هذه ما سبق أن بينا أن منهج أهل السنة والجماعة ترك مناظرة أهل البدع، فكيف نحمل هذه المناظرة، وعلى أي محمل نحمل هذه المناظرة وغيرها من بعض المناظرات التي قد وقعت من السلف، ومنها مناظرة ابن عباس للخوارج، وقبل ذلك علي رضي الله عنه، وكذلك ما وقع بين الأنبياء وبين أقوامهم من ذلك كمناظرة موسى عليه الصلاة والسلام. فكيف نوجه هذا؟ أولا لابد أن نثبت محكما، فإن أثبتنا محكما نظرنا إلى المستثنى وقلنا على أي وجه يكون هذا المستثنى. هل السلف الأصل عندهم مناظرة أهل البدع أو ترك مناظرة أهل البدع ومجادلة أهل البدع؟ ما الموجود في كتب السنة وكتب السلف؟ هذه واحد. الأمر الثاني، هذه الأوجه التي حصلت فيها بعض المناظرات، ما معنى المناظرة فيها؟ أهي المناظرة الموجودة المعروفة تعالى أناظرك وتناظرني وكذا أمام ملأ، أم ماذا يراد بالمناظرة؟ وما صفة هذه المناظرة؟ فأولا لابد من معرفة المحكم الوارد عن السلف في هذه المسألة. المحكم الوارد عن السلف، حيثما فتحت كتابا من كتب السنة غالبا وجدت التحذير من مناظرة أهل السلف ومجادلة أهل البدع، ومجادلة أهل البدع، هذا الأصل المحكم. من ذلك ما ورد في كتب السنة قال ابن عبد البر في الاستذكار: وقد أجمع أهل العلم بالسنن والفقه وهم أهل السنة عن الكف عن الجدال والمناظرة فيما سبيلهم اعتقاده بالأفئدة مما ليس تحته عمل، وعلى الإيمان بمتشابه القرآن والتسليم له ولما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث الصفات كلها وما كان في معناها، وإنما يبيحون المناظرة في الحلال والحرام وما كان في نحو ذلك، يعني مناقشة مباحثة. أما في أمور الاعتقاد وأمور مناظرة أهل البدع فهم مجمعون على ترك ذلك. طيب، يبقى هذا الإجماع نقله ابن عبد البر رحمة الله عليه. اللالكائي رحمة الله عليه قال في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: فما جنى على المسلمين جناية أعظم من مناظرة المبتدع. فما جنى على المسلمين جناية أعظم من مناظرة المبتدع، ولم يكن لهم قهر ولا ذل أعظم مما تركهم السلف على تلك الجملة يموتون من الغيظ كمدا ودردا، ولا يجدون إلى إظهار بدعتهم سبيلا حتى جاء المغرورون ففتحوا لهم إليها طريقا وصاروا لهم إلى هلاك الإسلام ذليلا، حتى كثرت بينهم المشاجرة وظهرت دعوتهم بالمناظرة وطرقت أسماع من لم يكن عرفها من الخاصة والعامة، حتى تقابلت الشبه في الحجج وبلغوا من التدقيق في اللجج، فصاروا أقرارا وأخدانا وعلى المداهنة خلانا وإخوانا بعد أن كانوا في الله أعداء وأضادا وفي الهجرة في الله أعوانا، يكفرونهم في وجوههم عيانا ويلعنونهم جهارا، وشتان ما بين المنزلتين وهيهات ما بين المقامين. نسأل الله أن يحفظنا من الفتنة في أدياننا وأن يمسكنا بالإسلام والسنة ويعصمنا بهما بفضله ورحمته. يبقى نقل هنا ماذا؟ نقل هنا أيضا أنه ما جنى على المسلمين جناية أعظم من مناظرة أهل البدع. ابن بطة رحمه الله تعالى ذكر في كتاب الإبانة بإسناده: حدثني أبو علي حنبل ابن إسحاق بن حنبل قال: كتب رجلا إلى أبي عبد الله رحمه الله كتابا يستأذن فيه أن يضع كتابا يشرح فيه الرد على أهل البدع وأن يحضر مع أهل الكلام فيناظرهم ويحتج عليهم، فكتب إليه أبو عبد الله: بسم الله الرحمن الرحيم، أحسن الله عاقبتك ودفع عنك كل مكروه ومحظور الذي كنا نسمع وأدركنا عليه من أدركنا من سلفنا من أهل العلم أنهم كانوا يكرهون الكلام والجلوس مع أهل الزير، وإنما الأمور في التسليم والانتهاء إلى ما كان في كتاب الله أو سنة رسول الله لا في الجلوس مع أهل البدع والزيغ لترد عليهم، فإنهم يلبسون عليك وهم لا يرجعون، لأن ما فائدة المناظرة؟ هو لا يرجع، هو يعتقد اعتقادا ليس عنده نقص دليل، وإنما هذا جاء ليشكك في الدليل الذي معه ويعرض شبهته عليه، فإذا كان الأمر كذلك فعلى ما تجلس معه؟ وما فائدة المناظرة؟ ولو أتيت بكل دليل ما استجاب، لأنه ليس باغيا ذلك، فالسلامة إن شاء الله في ترك مجالسته والخوض معهم في بدعتهم وضلهم. فليتق الله امرؤ وليصر إلى ما يعود عليه نفعه غدا من عمل صالح يقدمه لنفسه، وليكن ممن يحدث أمرا فإذا خرج منه أراد الحجة فيحمل نفسه على المحال فيه وطلب الحجة لما خرج منه بحق أو بباطل ليزين به بدعته وما أحدث، وأشد من ذلك أن يكون قد وضعه في كتاب قد حمل عنه فيريد أن يزين ذلك بالحق والباطل، وإن وضح له الحق وإن وضح له الحق في غيره. ونسأل الله التوفيق لنا ولك، والسلام عليك. يبقى إذن أحمد رحمه الله تعالى قرر أيضا هذا الأمر وحذر من المجالسة. الأجري أوضح الأمر أكثر وأكثر ورد على الشبهة التي يمكن أن تقال في باب المناظرة، فقال رحمه الله تعالى: فإن قال قائل: فإن كان رجل قد علمه الله عز وجل علما فجاءه رجل يسأله عن مسألة في الدين ينزعه فيها ويخاصمه، طار له أن يناظره حتى تثبت عليه الحجة ويرد عليه قوله؟ قيل له: هذا الذي نهينا عنه، وهو الذي حذرناه من تقدم من أئمة المسلمين. فإن قال قائل: فماذا نصنع؟ قيل له: انتبه، بارك الله فيك، لأن ده تقسيم مهم جدا، لأنه سيبين لنا بعد ذلك المحل الذي تكون قد وقع به بعض المناظرات. قيل له: إن كان الذي يسألك مسألتك مسألة مسترشد إلى طريق الحق لا مناظرة، يسألك ليعرف دينه لا أنه يناظر، فأرشده بألطف ما يكون من البيان بالعلم من الكتاب والسنة وقول الصحابة، لأنه هنا لا يعرض أقوالا عند للمناظرة، إنما يسألك عن دين الله عز وجل، يسألك سؤال مسترشد حتى ولو كان عنده شبهة، يقول: بلغني كذا وعندي كذا وكذا وقد تعلمنا كذا، فما قولك في هذا؟ ما جاء ليناظر، تعال أناظرك. فقال: فارشد بألطف ما يكون من البيان بالعلم الكتاب والسنة وقول الصحابة وقول أئمة المسلمين رضي الله عنهم، وإن كان يريد مناظرتك ومجادلتك فهذا الذي كره لك العلماء فلا تناظره، واحذره على دينك كما قال من تقدم من أئمة المسلمين إن كنت لهم متبعا. كل دي نقولات في الإجماع والاتفاق، هذا الأصل. يبقى خلاصة الكلام، شوف هذه المسألة اللي قالها الأجري: تعال أناظرك أو يسألك مسترشدا. تعال أناظرك ممنوعة، يسألك سؤالا مسترشد أجب، فإنه من الدعوة إلى الله وبيان دين الله عز وجل. فإن قال فندعهم يتكلمون بالباطل ونسكت عنهم. قيل له: سكوتك عنهم وهجرتك لما تكلموا به أشد عليه من مناظرتك لهم، كذا قال من تقدم من السلف الصالح من علماء المسلمين. طيب، فإن قال قائل: فإن اضطرني الأمر وقتا من الأوقات إلى مناظرتهم وإثبات الحج عليهم ألا أناظرهم؟ قيل له: الاضطرار، انتبه بقى، إنما يكون مع إمام له مذهب سوء فيمتحن الناس ويدعوهم إلى مذهبه كفعل من مضى في وقت أحمد. ثلاثة خلفاء امتحنوا الناس ودعوهم إلى مذهبهم السوء، فلم يجد العلماء بدا من الذب عن الدين، وأرادوا بذلك معرفة العام الحق من الباطل، فنظروهم ضرورة لاختيارا. بس هذه مناظرة مين؟ عبد العزيز الكناني. فإن كان يقول: الاضطرار إنما يكون مع إمام له مذهب سوء فيمتحن الناس ويدعو من مذهبه كفعل من مضى في وقت أحمد بن حنبل، ثلاثة خلفاء امتحنوا الناس ودعوهم إلى مذهبهم السوء، فلم يجدوا العلماء بدا من الذب عن الدين، وأرادوا بذلك معرفة العامة الحق من الباطل، فناظروهم ضرورة لاختيارا، فأثبت الله تعالى الحق مع أحمد بن حنبل ومن كان على طريقته، وأدل الله العظيم المعتزلة وفضحهم، وعرفت العامة أن الحق ما كان عليه أحمد ومن تبعه إلى يوم القيامة. وأرجو أن يعيد الله الكريم أهل العلم من أهل السنة والجماعة من محنة تكون أبدا. وقال أيضا، هذا نقل بواسطة: فإن قال قائل: هذا الذي ذكرت وبينت قد عرفناه، فإذا لم تكن مناظرتنا في شيء من الأهواء التي ينكرها أهل الحق ونهينا عن الجدال والمراء والخصومة فيها، فإن كانت المسألة من الفقه في الأحكام مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والنكاح والطلاق وما أشبه ذلك من أحكام، هل لنا مباح أن نناظر فيه ونجادل أم هو محظور علينا؟ عرفنا ما يلزم فيه، كيف السلامة منه؟ قيل له هذا الذي ذكرته ما أقل من يسلم من المناظرة فيه حتى لا يلحق فيه فتنة ولا مأثم ولا يظفر فيه الشيطان. فإن قال كيف، قيل له هذا قد كثر في الناس جدا في أهل العلم والفقه في كل بلد، يناظر الرجل الرجل يريد مغالبته ويعلو صوته والاستظهار عليه بالاحتجاج، فأحمر ذلك وجهه وتنتفخ أوداجه ويعلو صوته، وكل واحد منهما يحب أن يخطئ صاحبه، وهذا المراد من كل واحد منهما خطأ عظيم لا تحمد عواقبه ولا تحمد العلماء من العلماء، لأن مرادك أن يخطئ مناظرك خطأ منك ومعصية، لأن مرادك أن يخطئ مناظرك خطأ منك ومعصية عظيمة، ومراده أن تخطئ خطأ منه معصية، فمتى يسلم الجميع؟ فإن قال قائل فإنما نناظر لتخرج لنا الفائدة، قيل له هذا كلام ظاهر وفي الباطن غيره. وقيل له إذا أردت وجه السلامة في المناظرة لتطلب الفائدة كما ذكرت، فإذا كنت أنت حجازيا والذي يناظرك عراقيا وبينكم مسألة تقول أنت حلال ويقوله بل حرام، فإن كنتما تريدان السلام وطلب الفائدة فقل له رحمك الله هذه المسألة قد اختلف فيها من تقدم من الشيوخ، فتعال نتناظر فيها مناصحة لمغالبة، فإن يكن الحق فيها معك اتبعتك وتركت قولي، وإن يكن الحق معي اتبعتني وتركت قولك، لا أريد أن تخطئ ولا أغالبك، ولا تريد أن أخطئ ولا تغالبني، فإن جرى الأمر على هذا فهو حسن جميل، وما أعز هذا في الناس إلى آخر ما قال. يبقى إذن هنا الأصل استفدنا من هذا أن الأصل عدم مناظرة أهواء وأنهم يتركونه على هذا الإجماع. طيب المستثنيات ليست قواعد يا إخوان، إنما مستثنيات من قواعد، ومن القواعد التي يخشى على طالب العلم فيها أن يتحول المستثنى ليكون قاعدة، وأن يتحول المستثنى ليكون أصلا مع نوع على خلاف الأصل، أن يتحول أكل الميتة عند الاضطرار وإذا أكلها فغير باغ ولا عاد إلى أصل أكل الميتة على الدواء. ولهذا العلماء نصوا أنك إذا اضطررت لأكل ميتة فإنك تأكل غير باغ ولا عاد، لا تتجاوز موضع الحاجة إلى حالة التشاهي، فإن هذا القدر حرام. فكل أمر شرع على خلاف الأصل وللحاجة فإن الحاجة تقدر بقدرها. تنظر إلى المرأة، شوف انظر سبحان الله إلى العلماء هم يضعون هذه القواعد وهذا الضابط. من نظر إلى المخطوبة يريد بذلك الاستمتاع حرم، ومن نظر إليها يريد بذلك الرؤية ليتقدم أو لا ولا يريد بذلك الاستمتاع أبيح له انظر إليه، فإنه أحرى أن يقدم بينكما. لكن من نظر نظر استمتاع يعني قد ينظر إليها مثلا ويتبين وليس له حاجة لا فيطيل ذلك وينظر وإلى آخر، أو ينظر نظر شهوة، فإن هذا محرم حتى ولو كان يباح لك أن تنظر، لأن الإباحة لك لماذا؟ لغرض معين، وأنت بهذا قد تعديت الحاجة. كذلك من يتعدى الحد في أكل الميت، فالمناظرة قاعد هذا، قل أهل السنة لا يناظرون، إياك أن تقول أهل السنة يناظرون بناء على مستثنيات، أهل السنة لا يناظرون، لكن يستثنى من ذلك ماذا؟ القدر الذي وقع من السلف. وما القدر الذي وقع من السلف يا أخواني؟ أن يطلب إمام ذلك، أو أن يكون ذلك بين يدي إمام يحصل بذلك التنفيذ والتطبيق، أو يكون أمر نصرة السنة عقدت به فيكون بينك وبين المبتدع ولا يرى العامة، إنما يكون بينك وبين حتى لا يثار على العامة باب قد يقع فيه ما يقع. ابن عباس إنما كانت مناظرته من أمر المؤمن علي، هذا الأمر أول. الأمر الثاني أنه كان يناظر الخوارج ليس أمام العامة لكن بين وبين الخوارج، فالسبيل الأول أن تناظر المبتدع فقط إذا كان الأمر مع رأس والأمر انعقد بالنصرة في هذا الأمر، يكون بين السلطان أو في مجال من مجالات التي لا يحصل نصرة الدين إلا بهذا، ليس من باب تعالى أناظرك، ولكن من باب إبلاغه الحجة. أو جاء رجل يطلب منك الرشاد ويطلب منك الصواب ويقول أخبرني عن ديني، فمثل هذا لا بأس أن تجلس معه وتكون مناظرا له بمعنى ماذا؟ بيان الحق والدعوة إلى الله. وعلى هذا يحمل ما كان من الرسل، فإن الرسل لم يكن لتبلغ حجتهم إلى الناس وكلهم كفار إلا بإقامة حجة. فلو قالوا نترك المناظرة متى كان يعرف الناس الحق؟ فهذا من باب بلاغ دين الله عليهم وبحث شبهاتهم وما عندهم، فإذا ما جادلهم الناس ردوا عليهم، فهم رسل الله وأنبياء الله. فإذا كانت نصرة الدين لا تحصل إلا بهذا الأمر وعلى هذا الوجه الذي جاء، فهذا المستثنى الذي لا يدخل في حد التحريم، يبقى الصورة المتفق على تحريمها والإجماع منعقد عليها، وهي أن يقول لك رجل تعالى أناظرك، نجتمع اليوم في ميدان كذا، نجتمع اليوم على قناة كذا، فكلمة السلف على المنع منها. وهذا الأمر القائم لابد من تصور مذهب السلف. مذهب السلف ترك المناظرة. طيب ما وقع؟ وقع على خلاف الأصل، والاستثناء كان على خلاف الأصل لأمر لا تنصر الشريعة إلا به، سواء بين يدي سلطان أو بأمر سلطان أو في أمر لا انعقد البيان للدين به، فحينئذ لا بأس ولا حرج. أما أن يقال تعالى أناظرك فقل له لست في شك من دين. لماذا؟ لأنه ما جاء مستفيدا، ولو أتيته بكل دليل لن يستجيب لك، بكل دليل لن يستجيب لك. وهذا الذي قرره الإمام هنا رحمه الله تعالى الأجري، وكذلك أكده أيضا ابن بطة رحمه الله تعالى لما فصل في أحوال الناس. قال ابن بطة في الإبانة: فإن قال قائل قد حضرتنا الخصومة والمراء والجدال والمنظرة، وقد علمنا أن هذا هو الحق وأن هذا سبيل العلماء وطريق أصحاب العقلاء من المؤمنين والعلماء المستبصرين، ده سبيل الحق، أكد هذا، لا يسعك أن تنطق إلا بهذا، إياك أن تنطق بالمستثنى، المستثنى مستثنى، انطق بالأصل. قد حضرتنا الخصومة والمراء والجدال والمناظرة، وقد علمنا أن هذا هو الحق وأن هذا هو سبيل العلماء وطريق الصحابة والعقلاء من المؤمنين والعلماء المستبصرين، فإن جاءني رجل يسألني عن شيء من هذه الأهواء التي قد ظهرت والمذاهب القبيحة التي قد انتشرت ويخاطبني منها بأشياء يلتمس مني الجواب عليها، وأنا ممن قد وهبه الله الكريم العلم، ممن وهب الله الكريم لي العلم علما بها، بصرا نافذا في كشفها، أفأتركه يتكلم بما يريد ولا أجيبه وأخليه وهواه وبدعته ولا أرد عليه قبيحة مقالته أو قبيحة مقالته؟ ماذا أصنع؟ رجل جاء يسترشد مثل الحالة ذكرها الأجري، فإني أقول له: اعلم يا أخي رحمك الله أن الذي تبلى به من أهل الشأن لن يخلو من أن يكون واحدا من ثلاثة: إما رجل قد عرفت حسن طريقته وجميل مذهبه ومحبة للسلامة وقصد طريق الاستقامة، وإنما قد طرق سمعه من كلام هؤلاء الذين سكنت الشياطين قلوبهم فهي تنطق بأنواع الكفر على ألسنتهم، وليس يعرف وجه المخرج مما قد بلي به، فسؤاله سؤال مسترشد يلتمس المخرج مما بلي به والشفاء مما أودي. المهم قد استشعرت طاعته ومنت مخالفته، فهذا الذي افترض عليك توفيق وإرشاده من حبائل كيد الشياطين، وليكن ما ترشده به وتوقف عليه من الكتاب والسنة والآثار الصحيحة. هذا الذي تخبره، لكن اعلم أن الذي تخبره منه لابد أن يكون من كتاب ومن سنة بفهم سلف الأمة وكذا. وإياك والتكلف لما تعرفه وتمحل الرأي والغوص عن دقيق الكلام، فإن ذلك من فعلك البدعة. وإن كنت تريد به السنة، إن غيرت خطابك واستعملت طرق المتكلمين في إقناعه بسنة سيد المرسلين فإنك عنها من المنحرفين وفيها من الغاوين، فإن الغاية لا تبرر الوسيلة، فالغاية الحق مع طالب الحق لابد أن يكون بالعرض الحق، اعتقد أو لم يعتقد. لسنا ملزمين أن نخاطب الناس بطرائقهم وبأنواع ضلالهم حتى نصل إلى مراد، فإن الهداية بيد رب العباد سبحانه وتعالى، وإنما أنت مطالب أن تخاطب بالحكمة والموعظة الحسنة والجذاب بالتي أحسن. أنت مطالب أن تخاطب بالكتاب والسنة فهم سلف الأمة، اقتنع بهذا أو لم يقتنع. أنا لست ملزما أن أخوض معك، أجلس معك تقول لي مثلا آل سعود عزل سعود، ونجيب كتب التاريخ ونطلع حل آل سعود إيه أنا ما أنا من طلب هذا. أنا مطالب أن أخبرك بشيء واحد، أجمع أهل السنة أن السلطان ينعزل بالفسق. أمنت؟ أمنت؟ ما أمنت؟ وأعرضت؟ ما لي سبيل عليك؟ أنا لست مأمورا أن أكون إخباريا أو روائيا، لست مأمورا بهذا، وأن أتكلف ما لا علم لي به وما لا قد أصل إلى حقيقة أمره. أنا لا أعلق منهج الحق وإجماع السلف على واقعة قد أعرف الجواب فيها أو لا أعرف. أنا لست ملزما أن أجيب عليك في وقعة الحسين، أنا لست ملزما أن أقيم عليك في وقعة ابن الزبير، أنا لست ملزما أن أجيب عليك في وقعة سعيد بن جبير، أنا لست ملزما أن أفتح لك ماوردي أو جويني، أنا لست ملزما، إنما أنا ملزم بإبلاغك الحق بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، فإن هذه الوقائع عليهم قد مرت وبها قد عالموا، وعلموا الكتاب والسنة، فعلموا الكتاب والسنة وعلموا الوقائع، وعلموا أن هذه الوقائع لا تعارض الكتاب والسنة، فتركوا لنا الخلاصة. وأما قتالهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. أنت لك عندي شيء واحد، هل ثبت الإجماع أم لا؟ هل تكلم بذلك أهل السنة أم لا؟ أنا لست ملزما أنا أرد على رسول من مع أجمع السنة السلطان يعذب الفصل. من شاء يتبع يتبع، من شاء أن ينغمس في فتنة بآل سعود وآل كذا وآل كذا امشي معهم، أنا لست ملزما بهذا. وما يأتيك مني بعد ذلك في تكييف هذه الأمور على فرض كذا فهذا إنما هو زيادة مني، لكن لا تتوقف هدايتك عليها. أنا لست ملزما، لكن حينما أبين لك ما جرى في قصة الحسين هذا زيادة مني، هذا زيادة مني، لكن أنا مطالب بشيء واحد، أنا مطالب أن أعلمك السنة، أنا مطالب أن أبلغك الحق. تابوا يا أخواني بارك الله فيكم، أنا لست مطالبا يا صاحب الأفخاذ العارية وكذا حتى أغزوك وأجعلك تنشط على العشر من الأواخر، أنا أكون كرويا بلاعبي أنا ما لست مكلف أن أعيش معك في رمضان مع 30 هدف كرة حتى أبلغ أن تصل إلى الهدف. أنا عندي الحمد لله من الكتاب والسنة ومن أحوال السلف ما يغني أن أخرج عن سبيلهم. أنا لست مكلفا أن أتزيى بزي فساق أو أصحاب مجرم حتى أبلغك كلمة الله، لا بد أبلغك بالبرنيطة ولا أبلغك بالترينج. أنا عندي سمت العلماء، سمت أهل العلماء، أنا أبلغك. إن كانت البرنيطة هذه هي التي ستأتي بك، اعلم أن نزع البرنيطة هو الذي أيضا سيبعدك عني. أنا لست صاحب برنيطة ولست صاحب ترنج ولست صاحب نادي مشهور، أنا صاحب كتاب وسنة، ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ليس عليك هداهم العلماء، ما تحول العلماء ولا قالوا نختار من الأساليب هذه، لكن إن كانت مباحة، أساليب مباحة نعم، أساليب مباحة نعم. فإذا أبلغهم بهذا، إن كان كذلك فاحذر من ذلك حتى ولو تنصر، فإن إرادتك. شوف بقى الكلام الجميل، السلفية دي محتاجة يا أخواني قواعد وقوالب يا أخواني. السلفية دي مش إيه، مش سطحية، السلفية دي مش مقطع عند عالم يا أخواني. شوف الكلام الجميل، القاعدة، فإن إرادتك للحق من غير طريق الحق باطل، وكلامك على السنة من غير السنة بدعة. اكتب دي، اكتب اكتب وجوبا، واللي ما يكتب هذا الآن الله يهديه. اكتب الكلام الجميل، فإن إرادتك للحق من غير طريق الحق باطل. إرادة وطريق غاية ووسيلة، فإن إرادتك للحق من غير طريق الحق باطل. أيوة ابن بطة رحمه الله، وكلامك على السنة من غير السنة بدعة، وكلامك على السنة من غير السنة بدعة، ولا تلتمس لصاحبك الشفاء بسقم نفسك. الله أكبر، الله أكبر. ولا تطلب صلاحه بفسادك. اكتب يا ابني، اكتب يا بني، اكتب اكتب. ولا تلتمس لصاحبك الشفاء بسقم نفسك، ولا تطلب صلاحه بفسادك، فإنه لا ينصح الناس من غش نفسه، فإنه لا ينصح الناس من غش نفسه، ومن لا خير فيه لنفسه لا خير فيه لغيره، ومن لا خير فيه لنفسه لا خير فيه لغيره، فمن أراد الله وفقه وسدده، ومن اتقى الله أعانه ونصره. عرفت يا إخواني؟ حتى وانت تتكلم على السنة، كلامك على السنة بغير السنة بدعة، نصرتك للحق بكلام باطل باطل. وصولك إلى الحق بغير الحق بغير منهج الرسل باطل. تتمة الفائدة، فلو حصل بذلك مرادك وقد اتخذت سبيل الباطل الوصول إلى حق وطريق الانحراف الوصول إلى الاستقامة وطريق البدع الوصول إلى السنة، فحصل المراد فاعلم أنه استدراج وليس دليل حق. لا ينظر إلى النتائج، وإنما ينظر إلى الوسائل، فإن تحقق خير بطريق باطل فإنه ابتلاء وامتحان، وربما قدره الله ليس بسبب هذا، وإنما قدره الله فوافق هذا فعظم الابتلاء، فربطت بين السبب والمسبب هنا، فوقع بذلك ابتلاء وامتحان واختبار، فازدادت الأزمة. وقلت انظروا انظروا، هكذا تطبق الشريعة، هكذا يدمغ أهل البدع. والله يقول ولا جرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. والله يقول ولا جرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. والله يقول وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. والله يقول فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث جئتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. والله يقول إن الغاية لا تبرر الوسيلة. يقول عمرو بن عبسة لما أراد معاوية أن يحرك الجيش وفاء لا غدر، مع أن مع من؟ مع الكفار. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. ميثاق، نعم. وبشر الذين كفروا بعذاب إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. ورجل آخر يحضر في مجلس أنت فيه حاضر تأمن في نفسك، ويكثر نصروك ومعنوك فيتكلم بكلام فيه فتنة وبلية على قلوب المسلمين ليوقع الشك في القلوب، لأنه هو ممن في قلبه زيغ يتبع متشابه ابتغاء الفتنة والبدعة، وقد حضر معك من إخوانك وأهل مذهبك من يسمع كلامه، إلا أنه لا حجة عندهم على مقابلته ولا علم لهم بقبيح حمايته به، فإن سكت لم تأمن فتنته بأن يفسد بها قلوب المستمعين وإدخال الشك على المستبصرين، فهذا أيضا ممن ترد عليه بدعته وخبيث مقالاته. دخل واحد الآن، ثم كان أشعريا صوفيا وصار يتكلم ويقول كلاما يخشى أن يستقر في قلب أحد، فترد عليه، انتبه للمستثنيات، فهذا أيضا مما ترد عليه بدعته وخبيث، وتنشر ما علمك من العلم والحكمة، وليكن قصدك في كلامي خصومته ولا مناظرته، وليكن قصدك في كلامك خلاص إخوانك من شبه. فهذان رجلان قد عرفتك حالهما ولخصت لك وجه الكلام لهما. وثالث مشؤوم قد زاغ قلبه وزلت عن سبيل الرشاد قدمه، فعشيت بصيرته واستحكمت للبدعة نصرته، يجهده أن يشكك في اليقين ويفسد عليك صحيح الدين، فجميع الذين رويناه وكل ما حكيناه في هذا الباب لأجله وبسببه، فإنك لن تأتي في باب حصر من هو وجميع مكانته أبلغ من الإمساك عن جوابه والإعراض عن خطائه. إذن الأقسام ثلاثة، بها تعرف متى تقع المناظرة. ها إخواني، لخص. واحد، من جاء مسترشدا. اثنان يا إخواني، من اقتحم عليك المجلس فخشيت أن يقع كلامه. ثلاثة، من جاء ليناظر فأعرض عنه. عرفت؟ إذن مقام، سواء كان جاء اقتحم مجلسك أو كان عند سلطان يدعوك أو رأيت النصر بين يدي سلطان تقتضي استدعاءه أو إلى آخر ذلك من الأمور، أو شيء يتوقف عليه بلاغ الدين فلا يبلغ الدين إلا عن طريقه كما حصل بين الأنبياء والرسل. فإذا استمعت إلى عالم أو اطلعت على عالم وهو يقول بل المناظرة من الدين وكذا، فقصده المناظرة من هاج الوجه وليس قصده المخاصمة والمراء في الدين والجدال فيه. تبهتم يا إخوان؟ يبقى تبين لنا إيه؟ لخص يلا. ها؟ تبين لنا أن مناظرة أهل البدع حكمه إيه؟ ها؟ ها؟ نعم؟ ايوه، نجيب بالمحكم. حكمها يا اخوان لا تجوز، اجمع اهل السنه ان اهل البدع يتركون. طيب، ما ورد على خلاف الاصل هذا؟ ها؟ لا يخالف القاعده، بل هو مستثنى يكون للحاجه. وما الحاجه؟ مثل ما مثل الاجري، مثل ما مثل ابن بطه، نحن نريد اي شيء. القاعده تستدل بالسلف، والمستثنى تستدل بماذا؟ تستدل بالسلف. واضح يا اخواني؟ المسائل ديت مسائل لما تدخل على النت وتجدها عند بعض الناس ملتبسه. واحد يفتي بالفرع ويفتي بالمستثنى واجعله ماذا؟ واجعله اصل، زي اللي بيدعو الناس الى ماذا؟ التجويد ما هو بلازم وكذا. النبي قال والذي يقرا القران وتتعتعه فيه وهو عليه شاق له اجران. يعني يا امه الاسلام تعتعي فاقرئي فانك ماجور اجرين. يلا، ها، دعوه الى التتعتع لا تصحح، كن متعتعا، فان الذي يقرا القران وتتعتع به عليه شاق له اجران. ونسي المسكين ان الذي يقرا القران وتتعتع فيه وهو عليه شاق ولا يجد من يعلمه فلا يترك مصحفا وانما يقرا فله اجران. ليس الذي قدر على التصحيح، ليس الذي قدر على أن يقرأ القرآن كما أنزل. احذروا هذا، احذروا هذا. لهذا المحكم لابد أن يستقر أولا، ما حكم مناظرة وجدال أهل البدع؟ الجواب لا يجوز. كلمة السلف متفقة على هذا. طيب ما وقع على خلاف الأصل الحاجة، ما وقع هذا على خلاف الأصل إيه؟ لا حاجة يا عمدة. نعم الناس دي ما دخلوا بيعملوا بيسووا كلام من هذا القبيل وبتاع، هاتهم واحنا بينك بطلان كذا. العمدة يا إبراهيم يا علي، الناس دي بتقول كذا كذا كذا، وأنا لن أفتح لكم مسجدا، سأغلق المساجد لأنكم كذا وكذا. يا عمدة دول ضلال، ده دول بيحاربوا الدولة، دول كذا. طيب ممكن تيجي تبين هذا؟ آجي يا عمدة آجي. فوقفت بين يدي العمدة لأخبره بالعمدة من كتاب ومن سنة ومن فهم سلف الأمة، وأبين أن هؤلاء ليس لهم عمدة فيما ذهبوا إليه. وفي النهاية حكم العمدة نتيجة العمدة من الكتاب والسنة بأن المسجد معنا إن شاء الله، وأن هؤلاء لا يتكلم أحد. يبقى نصر السنة، نصر السنة، يبقى ده مستثنى. هذه مسألة مهمة جدا، حكم المناظرات. وإحنا بنشرح إيه؟ مناظرة الكناني مع المريسي، حتى لا تعتبر هذا أصلا مطلقا. نعم رجاء من وراء كيف؟ لا يبين ما عنده بدون أن يذهب. أنا هو هبينه، هبين عن عند وحيد بالي، وهبين عند حسن، وأنا قاعد على مكتبي. كيف يعني؟ وكلامي هذا بيصل الدنيا كلها؟ أجلس ليه؟ وأنا أقصد أنني أبلغ ما لو شاء الله بهم خيرا لفتح أذنه، لأن الأذن إذا صمت عن سماع كلام المنتشر ستصم الأذن أيضا عن سماع كلام بين أيديه. هم يتبعون اتباعا أعمى ولن يبصروا أنا عنده. أقصد هذا من الأصل الذي يخالف. شكرا. نعم نعم نأتي بقى إلى مسألة المناظرات بين الفقهاء. دي مسائل علمية فقهية، المناظرة فيها الوصول إلى حق. هذه على قسمين كما ذكر. إن كان المقصد نصرة قولي والاستدلال بغير قواعد العلماء وأصول الاستدلال، هذا مذموم. أما إذا كان المسألة المناظرة هنا اسمها مباحثة، هذه المناظرة مباحثة، أنت عندك شيء فاروق وأنا عندي شيء وبنجلس، أنت ترى الدليل هنا وأنا الدليل هنا، وإحنا عندنا أصول متفقون عليه، نتفق نرجع إلى الدليل إذا ظهر، نرجع إلى عدم تقليد أحد. لن تقول لهذا قول الشافعي وسنصره، وأنا أقول لك هذا قول أحمد وسنصره. لا، إحنا متفقون أن قول الشافعي، أن قول أحمد، أن أي قول معروض على ماذا؟ على الكتاب والسنة. هذا لا بأس. فإن دخل فيه هوى، وإن دخل فيه مكابرة عن التقيد بقواعد العلم، فهي مذمومة ولا يجوز أن أجادل رجلا في هذا أيضا. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، بعض إخواننا سيقول شيخنا ماذا لو كان
يبقى مسألة المناظرة خلصناها؟ هذه مسائل تحوط بهذه الايه، بهذا الكتاب الحيدة. لأن على فكرة إخوانا أيضا هذه من الكتب اللي قد تشرح بحسب مذهب صاحبها، الكتب دي بتوجه كما يريد صاحبها. ولهذا من وسائل أهل البدع التعليق أو التحقيق أو الشرح لبعض كتب السنة، ليس رجاء الاهتداء ولكن رجاء التلبيس والتوجيه. ياسر برهامي يشرح كتاب الإمارة في صحيح مسلم. ياسر برهامي صحيح، ها احنا واحنا ياسر برهامي برضو حمار، معنا عارفين انه مبتدع. هو انا بقول لك ان ياسر برهامي مبتدع؟ انا دلوقتي بكلمك في مسألة ان اهل البدع لهم وسائل. خلي بالك مفيش تكرار، خلي بالك ولا موضع ياسر ابراهيم احنا عرفنا انه مبتدع. من عارف انه مبتدع وانت بتبدعه والنشر في الدنيا كلها انه مبتدع؟ هو انا دلوقتي بقول لك ياسر ابراهيم مبتدع؟ انا بقول لك ان ياسر برهامي كتب شرح كتاب الامار وعزل مفهوم اهل السنه عن اتباع، وكل كتاب الاماره نزله على الحاكم الذي يحكم بما انزل الله، دي ضمن قاعده اسمها قاعده ايه؟ ان اهل السنه والجماعه وان اهل البدع قد يعمدون الى كتب عند اهل السنه. لماذا؟ يحققون، يشرحون، يبينون لتوجيهها. عبد الفتاح ابو غد مبتدع عندكم ولا لا؟ مبتدع؟ هنذكر بيكرر، ما هو صح بالقاف والكاف كمان. عجبت لهذا الرجل، كان مشرح حسنته بنبي زيد القيرواني له تحقيق عليه، وهي رسالة سلفية أصلا. فمن وسائل أهل البدع أنهم يعمدون إلى بعض كتب السنة للتحقيق أو التعليق أو الشرح أو التناول لتوجيهها. إخوانكم عند مصطفى العدوي في كتاب السنة للخلال كان بيقول إيه؟ ها؟ من اللي حضر؟ وكتاب شرح حسون البربهاري كان بيقول إيه؟ ها؟ ها؟ عنده شدة وغلظة وعنده حديث؟ ها؟ قول يا حسيني؟ الخلال؟ كل شوية قال أحمد، أنا أتعبد الله بقول أحمد. قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا. يعني لسه بيبحث مع طلابه، هل ده كتاب عقيدة؟ كتاب الخلال هل ده كتاب عقيدة؟ الشاهد أنه لهم مقاصد، ومنها الرد على شبهة أن مشايخكم لا يشرحون كتب السن. طب ده كتب السن لكن بماذا؟ بشرح غير السن. يبقى إذن انتبهوا بارك الله فيكم، أهل البدع لهم طريقة في هذا. يبقى مسألة المناظرة و هذه المسائل بينا حكمها لأنها من الأهمية بمكان. طيب نبدأ بقى المناظرة ووضع الكنان شرطه قبل المناظرة. ها نعم بقول أكثر كتاب، بيقول أكثر كتاب الخلال، يعني أخونا بيقول في الخلال أكثر الكتاب في السمع والطاعة لولاة الأمور، أكثر كتاب في السمع والطاعة لولاة الأمور، لأنه طبعا هو أول أصلا كتاب ذكره وأول باب ذكره الخلال كان في السمع والطاعة. طيب نبدأ المناظرة إن شاء الله بعد العصر إن شاء الله.
شيخنا في سؤال لبعض أخونا يتعلق بهذا.
نعم أيوه.
يقول مثلا لو كان جدالا بالتأليف والنشر، كان يؤلف أحد من أهل البدع أو الكفر ممن خرج عن الملة كتابا فأرد عليه فيرد عليه وهكذا.
هذا ليس باب مناظرة. انت رد عليه بقلق قال رسول وما عليك منه، مثل ما رد اهل السنه على الجهميه وردوا على المعتزله وما اجتمعوا به. نعم.